مسبحة تجيد ولا جواد سوى الحوي مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطفول يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل
كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل
لكن صحني بالسرور الماء في الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وعلى القتيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم حياكم الله وبياكم. ما بين طرد وتهجير وإيذاء وتطهير وسفك واغتيال تنشأ محنة أهل السنة والجماعة في الأرض، ومن رحمها يولد الامتحان، وفي الامتحان يسقط قوم وينجح آخرون. الأرض ناحت والخطوب جسام، لكننا بين الأنام نيام، في محنة بسطت سحائب بؤسها، بكت العراق لهولها والشام. أيها الأفاضل، الراصد لما يصيب الأمة في هذه الأيام يجد آلاما ومآس، وأينما يمم المسلم وجهته إذ بجرح ينزف وقلب مكلوم. فلماذا توجه هذه الحملات؟ ولماذا تساندها بعض الأنظمة العلمانية؟ وما هي حقيقة التهم التي تحاك لأهل السنة؟ وأين موقفها من لعبة المصالح وقانون الصراع؟ وما موقف العالم الإسلامي؟ ما موقف الدول والمجامع الفقهية والعلماء والأفراد والشعوب؟ وما موقف الشباب؟ وهل الشباب ورقة تستثمر أم تؤتى الأمة من قبل الشباب؟ أسئلة نطرحها بعد هذا الفاصل.
دماء وأشلاء، عيون حائرة بين الألم والأمل والبلاء والرجاء، وجوه كالورود الذابلة أحيانا تتغشاها غيمة الأحزان من شدة البأساء والضراء فيغلبها البكاء، أجسام ضاوية ترتجف من البرد وقد حطمها النوم على الرصيف اليابس، في هذه البلواء بطون خاوية تتلوى من الجوع تبحث عن كسرة خبز يابسة تنديها بجرعة ماء، طفولة مشردة تهيم على وجهها كالظباء المطاردة في العراء، نهبة للموت في كل حين إن أفلتت من رصاص العدو قنصها الجوع أو الوباء. هذه حال أطفالنا بالشام وغيرها، سلوا من كن في دفء وأمن، أما يدرون ما فعل الشتاء إذا خاف الزكام على بنيه، فكيف بمن لحافهم السماء يبيت على الرصيف بغير مأوى، ولا خبز لديه ولا دواء، فمن يبذل فإن البذل حق، ومن يعجز فما عجز الدعاء. نظرة إلى الفقير ترمقه، هي مد يدك إلى جيبك لتساعده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله في هذه الحملة، حملة امتحان أهل السنة في الأرض، هذا عنوان لنا. وأهلا وسهلا بضيفي الكريمين في هذا المساء. في الفترة الأولى أبدأ الترحيب بفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك، الداعي الإسلامي المعروف، حياك الله.
أهلا وسهلا، حياك الله أخي عبد الرحمن، الله يحفظك.
كذلك يمتد ترحيب الشيخ عصام الويد الدكتور عصام الويد حياك الله وبياك.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
أرحب كذلك من يشاهدنا عبر قناة دليل والقصيم والبرهان ودرر الشام وشد الحرية وأمجاد وشامنا وبغداد ووصال وصفا والرحمة وأحوازنا والإنسان والدرة وصلة وأوطان ونائلات وطيب وكيف والندى وسهيل ونور الحكمة والزيتونة والمغاربية والشروق، كل هذه القنوات تنقل هذه الحملة، فحياكم الله. ونبدأ بشيخنا وحبيبنا الشيخ سعد البريك، نبدأ لعلها مقدمة أو قاعدة لهذا اللقاء، وهو القرآن. قرآن الله عز وجل أخبر عن هذه العداوة، عداوة الكفار لأهل السنة. نتحدث الحقيقة ونتحدث هل ثمة ربط بين ما يجري الآن من أحداث وبين هذه العداوة المذكورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر لكم ولكل القنوات المباركة هذه الحملة الجماعية وهذه التظاهرة الإعلامية للفت أنظار وأسماع وأبصار وقلوب وعواطف ومشاعر أهل السنة والجماعة في أنحاء الأرض، سيما وأني في صحبة شيخ جليل ورجل له خبرة في الميدان بالعمل وله خبرة في الفقه بالقول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يسدده، وكما لكم كذلك شيخ عبد الرحمن. الذي تفضلت به ابتداء في الحقيقة هو يهمني من زاوية أولى، تفسير الصراع بالزاوية العقدية، لأن الكثير مما يطرح في هذا العصر يحاول أن يفسر وأن يهون وأن يقلل من شأن ما يجري لأهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها بأنها إما صراعات اقتصادية من جهة الباعث، أو أنها صراعات قبلية كما يحاول البعض أن يهمش مثلا الصراع في اليمن، ويحاول أن يتحاشى قدر المستطاع أن يفسر الحدث تفسيرا عقائديا. والله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أهل السنة في أفريقيا الوسطى لو علقوا الصلبان لما قتلوا وما شردوا وما ذبحوا. أهل السنة في بورما لو أنهم اعتقدوا بألوهية بوذا وربوبيته وأنه الرازق المعطي المانع الشافي الكافي المعافي لما ذبحوا بالصواطير وحرقت أكواخهم واغتصبت بناتهم في الأحراش والأدغال. أهل السنة في العراق لو أنهم دعوا يزيدا، دعوا الحسين من دون الله عز وجل، ودعوا حسنا وفاطمة وعليا عليهم رضوان الله. نحن نعلم أن الحسن والحسين وعلي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها قد حطوا رحالهم في الجنة. هؤلاء هذه سيدة نساء أهل الجنة، وهؤلاء هم سيد يعني سيدة شباب أهل الجنة، وعلي مشهود له بالجنة. لكن لو أنهم فعلوا كما تفعل الرافضة فدعوهم من دون الله وجعلوهم شركاء في الربوبية والألوهية وصرفوا لهم ما يصرف الربوبية من الأمور العبادة لما أوذوا. لو كانوا لو أن أهل السنة في الشام وفي العراق يلعنون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ويسبونها ويقذفونها ويتجرؤون على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون ما قال الله في شأن براءة عائشة، أولئك مبرؤون مما يقولون لما نالهم الذي نالهم. أهل السنة في أفريقيا الوسطى لو أنهم علقوا الصلبان على صدورهم ما ذبحوا وما شردوا من العاصمة يانغي، وما أغلقت محلات الذهب، وما انحسرت مساجدهم من 7 مساجد إلى مسجد واحد في العاصمة في المدينة. إذن المبدأ والمدخل الأول هو أن نعرف أن الصراع اليوم صراع بالدرجة الأولى، صراع عقدي، وأن الذي يحاول البعض من خلال الإعلام تسطيح فكر المشاهد والمتابع بأن القضية مجرد ثارات قبلية في اليمن، ولا شوية صراعات تاريخية، ولا شوية مصالح سياسية، ولا يعني مطامع اقتصادية، لا، الله عز وجل بين هذا الأمر: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. على أي حال، نحن نعلم من واقع دقيق أن ما يجري في هذه الأحداث هو امتحان عقدي بالدرجة الأولى، ولا يحتاج إلى جهد لإقناع المشاهد. لا نحتاج إلى جهد لإقناع المتابع، بدليل أنه انزع ما عليك وعلق الصليب وتنتهي قضيتك. انزع ما تعتقد، ولعن عائشة ولعن أبا بكر وعمر، وقل في صلاتك اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبي بكر وعمر، وتنتهي قضيتك. اعتقد أن بوذا ربا ومعبودا ورازقا وتنتهي قضيتك. إذن التفسير العقدي بالدرجة الأولى، لكن من خلال ما ترى من هذه المشاهد، نحن رأينا مشاهد الهجرة، مشاهد القتل، الدماء النازفة، مشاهد الطفولة البائسة، مشاهد الهجرة إلى المصير المجهول. أقول كل هذه تذكرني بأن الطعام إذا زاد اشتداد النار من تحته نضج بإذن الله تعالى. أمة أهل السنة والجماعة في الأرض اليوم تنضج، وأصبح الناس على مفترق طريق. فإما أن يقف الناس مع الحق والعدل والرحمة والعبودية لله وحده، وإما أن يكون مع الظلم والبغي والعدوان. وهنا تبدأ البراغماتية حينما تلعب بعض القوالب السياسية بمصالح المسلمين ذات اليمين ذات الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يجري، فقال فيما رواه أبو داود: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تخيل أني أنا وأنت الشيخ حصام قدامنا هالصحن هالطاولة هذه تبسي، ومعنا كذلك ضيوف آخرون، وكل يتداعى ويأكل من هذه القصعة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه أننا في زمن من الأزمان تتداعى علينا الأمة كما تداعى الأكلة إلى قصعته. قال: وهو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير. وهنا أقف وقفة جانبية، كثرة أهل السنة مبعثرة، وأقلية أهل المكر والضلال والمكر الكبار ومكر الليل والنهار أقليات منظمة، والأقلية المنظمة تغلب الأكثرية المبعثرة. هذه نقطة ضعف عند أهل السنة والجماعة. أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. هذه مشكلة حينما يعد النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد منها راحلة. حديثنا وما نسمعه من الشيخ وما سمعناه منكم، نحن نخاطب ذلك الفرد من المئة، نخاطب ذلك الرجل الذي يحمل هم أمة، ذلك الرجل الذي لا يرضى أن يعيش حياته كأي كائن بشري ولد فعاش فأكل فنام فمات فانتهى ولا يعرف له شيء. نخاطب أصحاب الهمم العزائم الثقة بوعد الله الذي قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ومن أصدق من الله قيلا. هذا يقيننا، صحيح نحن نرى دماء لكن الأرض سيرثها عباد الله الصالحون، يقيننا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. إذن كل بشائر النصر نحن نقترب منها. وما هذه المشاهد؟ بدليل أنه يموت من أمة الإسلام في كوارث الزلازل والبراكين وحوادث المرور. يا أخي عندنا في المملكة يموت عندنا 6,000 نفس بحوادث المرور، من غير الذين على عسرة الإعاقة شفاهم.
عدد حرب يا شيخ.
نعم، كأنها قطعة. ومع ذلك الأمة وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتقوا، وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة تدق. هذه الدماء النازفة هي التي تروي الأرض لينبت منها أجيال لا يقبلون الهون ولا الدون ولا الضعة ولا انكسار النفوس.
حسنت شيخ، سمحت لأنتقل للشيخ عصام. أنت أشرت أو الشيخ سعد أشار إشارة جيدة وقال كلما زاد اشتعال النار كلما نضج الأكل. نحن الآن في مرحلة شخص صدمات، في كل فترة يفتح ملف ومعاناة لأهل السنة، ما نلبث من ملف أو نسكن هذا الملف لا نستطيع إلا التسكين إلا يفتح ملف آخر. هذا الشيخ أصلا وقال هذا موجود أصلا. السؤال الآن يا شيخ، كيف نواجه مثل هذا ونحن نعلم أننا أننا مستهدفون أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني ما ذكره شيخي وأستاذي دكتور عبد الله دكتور سعد فيما يتعلق بتأصيل هذه المسألة، هذا واضح تمام الوضوح، ولكن أنا أريد أن أنتقل من هذا التأصيل العظيم الذي هو واضح تماما سواء كان من جهة الأدلة النقلية أو من جهة وقائع التاريخ. نحن فيما يطرح الآن في بعض وسائل الإعلام الذين يقولون هناك حوار حضارات ومن هذا القبيل، ليس هناك حوار حضارات على مدار التاريخ، الحاصل هي صراع حضارات. هناك خدعة كبرى إعلامية يحاولون أن يزينوا لنا بعض ما يجري في الأرض لكي يعني نأخذها بنفس المستشرف لحلولهم وتطلعاتهم وما يريدون أن يعني يداووا به هذه القضايا، وهم في حقيقة الأمر يمدون يدا للصفح ظاهرة جلية ويمدون يدا أخرى خفية فيها القتل وفيها الدم وفيها بل التلذذ
بما يحصل للمستضعفين في الأرض. لا يخفى على أحد أن يعني الكتلة الغربية أمريكا ومن وراءها تستطيع لو شاءت أن تقطع يد بشار وغير بشار في أفريقيا الوسطى أو في بورما، تستطيع بقوة هي ظاهرة عليها الآن على هذه الأمم المستضعفة شديدة الضعف، ومع ذلك لم تزدهم أمريكا ولا غير أمريكا إلا شدة وبلاء وفتح الباب لمزيد من الدماء ومزيد من التعذيب ومزيد من التنكيل بأهلنا المستضعفين هناك. ماذا نريد بعد هذا؟ أنا أريد أن أذكر بقانون آخر لا بد من تذكره هنا في هذه يعني في سياق هذا الحديث، وهو أن هذا البلاء العظيم الذي يقع هو لا يخفى على العظيم العليم سبحانه وتعالى، ورحمته جل وعلا فوق رحمتنا. إذا كنا نحن يا معاشر البشر لما نرى الطفلة المسكينة الصغيرة تنام في عراء والبرد يأكل أطرافها، لما نرى الأم الحامل لا تستطيع أن تحمي جنينها وهو في بطنها، حينما نرى المآسي رأينا في الأردن على حدود درعا، رأينا الشيخ الكبير يعني عمره في 70 وهو يمشي لمدة 4 أيام لا يمشي إلا في الليل في شدة البرد، رأيناها من صور الكاميرا التي كانت تصور على الحدود، قد رأيتها بنفسي يمشون لمدة 4 أيام في شدة البرد، يعني درجة البرودة -5 وأربعة أيام لا يمشون إلا بالليل، لأنهم لو مشوا بالنهار سيقتلون. ثم أحدهم تقطعت نعاله وتقطعت ثيابه وتقطع كل ما معه، والله إن عجوزا لما وقفنا عليها في الحدود ما كان معها مما بقي من عفشها إلا كيس فيه شيء من البصل، شيء من البصل. فقلنا لها يا أمه يعني كيس من البصل ماذا تفعلين؟ هزت كتفيها، يعني لم يبقى لها في الدنيا إلا كيس البصل هذه، حملت ما تستطيع من بيتها وخرجت. هذا الذي في قلوبنا يحدث لهم نوع رحمة وشفقة، ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته أعظم وهو أقدر على نصرهم، وهو سبحانه وتعالى الوحيد الذي يعلم تفاصيل هذا الذي يجري في الداخل، وهو وحده سبحانه وتعالى أيضا جل يتفرد سبحانه بأنه القادر على إزالة كل هذا بقوله سبحانه كن فيكون، ومع ذلك أراد أن يمضي هذا سبحانه وجعله يمتد. نحن كنا نتمنى أياما وتنتهي كارثة الشام، ساعات وتنتهي كارثة بورما، تمنينا ألا أن نكون في الدنيا ويكون ما رأينا في أفريقيا الوسطى، ولكن العليم الرحمن سبحانه وتعالى شاء أمرا آخر وهو أعلم وأحكم، ولذلك رحمته وسعت كل شيء. فنحن لا ينبغي أبدا في مثل هذه الأحداث الكبار أن نظن أن حكمة الله قد غابت وأن قدرة الله قد تلاشت وأن وأن وأن، هذا لا يمكن مهما رأينا، فإن الله عز وجل لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى، هو يريد سبحانه وتعالى لهذه الأمة عز، ولن يصل هذا العز إلا من خلال طريق سلكه قبلنا الأنبياء والمرسلون وسلكه قبلنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يكن الرجل من بني إسرائيل يحال بينه وبين الإيمان فيقال له ستقطع نصفين بالمنشار، فيفلق ما بين رأسه إلى نصف جسده بالمنشار، ما يرده ذلك عن دين الله، وهذا لم نره نحن الآن، ولله رأينا بعضا منه لكن لم نرى ما حكى النبي صلى الله عليه وسلم. طفلي يذكرني وقد كنت أستمع إلى تلاوته وحفظه لسورة البروج، فقرأ علي قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، فسألني يا بابا إيش معنى النار ذات الأخدود، فلما شرحتها له قال مثل الذي نشاهد، يعني يقصد في سوريا وفي كذا وكذا، سبحان الله هؤلاء قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعودهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ما نهاية الأمر وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كانت خاتمة ذلك أن أدخل أولئك الفوز الكبير في جنات عدن، وانتهت كل يعني مصائبهم وبلاويهم انتهت عند خروج هذه الروح وزفت إلى بارها فغمست غمسة في الجنة، في الجنة نسيت معها كل الآلام والمصائب، بينما أولئك غمسوا في غمسة واحدة في نار جهنم. هل رأيتم خيرا قط يا بشار؟ هل رأيت خيرا قط يا فلان؟ هل رأيت خيرا قط؟ لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط. إذن هذه الموازين يجب أن تبقى كسنن كونية يجب أن نعتقدها نحن أهل الإيمان، فرحمة الله هي الغالبة سبحانه وتعالى، ونحن إنما يسويرنا ربنا وفقا لما يشاء جل وعلا، والسعيد والله كل السعادة كل السعادة من خصه الله أن ينشغل بأحوال إخوانه المسلمين، هذه السعادة التامة الكاملة أخي، والله رأينا خيرها في الدنيا ورأينا خيرها في الآخرة عند الكبير والصغير، وشيخنا الشيخ سعد يعني يعلمنا في هذا مدارس في هذا الشأن، والله يا حبتي رأينا من بعض الإخوة المقصرين يعني حليقي اللحية يشربون الدخان وعندهم أشياء في ظاهرها، والله رأيناهم لا ينامون في 3 أيام إلا سويعات سويعات، يركض مرة في شمال سوريا من هنا وهناك بين حلب وحمص ويدخل مع القنابل ثم يركض، والآخر يركض في الأردن على مصارع وأبواب درعا، والثالث في لبنان بين الجنائز وبين الجرحى، والرابع والخامس. سبحان الله، من الذي اصطفاهم واختارهم؟
الله أكبر.
هي نعمة، هي منة من ربنا سبحانه وتعالى. قبل سأختم، بس أنا أقول لأحبتي كلهم من الرجال والنساء من الكبار والصغار، إن أشغلك الله عز وجل بنصرة إخوانك فاعلم أنه أراد بك رحمة، وإن أبعدك الله عن رحمتك بإخوانك والسعي ليلا ونهارا من أجلهم، فراجع نفسك، راجعها، فوالله هناك ما يحول بينك وبين رحمة الله.
إن أذنت لي ضيفين في أحد الراكضون في خدمة هذا الدين والعمل الإنساني نأخذ مداخلة. معي الدكتور عبد الله المرزوقي، مدير العام المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. حياك الله يا شيخ عبد الله، ونشكركم حقيقة على مثل هذه الحملات، أنتم المؤسسة هي من ترعى هذه الحملة، وبارك الله لكم في الجهود. ونسألك، وأنت رجل الميدان، رجل العمل الإنساني، الأسئلة الكثيرة الآن يقولون هل العمل الإنساني المقدم من قبلنا نحن كمسلمين يوازي ما يجري من أو من فتح ملفات مؤلمة بين الفينة والأخرى؟ هل نحن الآن نغطي ما يجري أم العمل أقل من ذلك بكثير؟ ولا عليك تطلعني على بعض الحلول يا دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذه الحلقة التي تبين أحوال إخواننا والأزمة التي تمر بإخوان المسلمين في العالم. وأشكرك أخ عبد الرحمن وضيفك فضيلة الشيخ سعد البريك وفضيلة الشيخ عصام العويد على هذا الجهد الذي يبذلونه في خدمة هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
في الحقيقة أن ما يعانيه كثير من المجتمعات الإسلامية في كثير من الدول أمر يعني لا يخفى على أحد، وقد سمعنا من الشيخين ما فيه الخير وما فيه يعني كفاية. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابنا من المؤمنين الأخوة، فالأخوة في الدين ينبغي أن نحققها على أرض الواقع كما حققها الصحابة رضي الله عليهم في, 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 في واقعهم، حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وآخى بين الأنصار، وقدموا نموذجا رائعا في المؤاخاة. فأنا وجه لكل مسلم وكل مسلمة أن يحققوا مبدأ الأخوة بين إخوانهم المنكوبين في العالم. نحن نشاهد الآن ونرى في كل مكان في العالم نجد محن لإخواننا، لا نجد من يهتم فيهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، يهتم يجعل من اهتماماته اليومية أن ينصر له أخ في الشام، في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا. الحقيقة أنا كنت في جولة في إفريقيا في أحد الدول، سمعت من أحد الإخوة المسلمين الذين أفلوا من أحد الدول الأوروبية ورحل من بعض الدول الإسلامية دولة عربية، فحينما رحل وكان في طريقة لا تليق بمسلم جاء لدولة الإسلام وأراد أن يتعلم الدين ويبقى بين المسلمين، أن يرحل من هذه البلاد ويؤذى، وقال والله لو علم بي محمد صلى الله عليه وسلم لجهز جيش لنصرتي. فكم من المظلومين من المسلمين في العالم، كم من المنكوبين في العالم يحتاجون من يقف معهم. وأنا من هذا المنبر وجه لحكام المسلمين من خلال منظمة التعاون الإسلامي أن يقوم بواجب الشرعي عليهم على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإنساني. أوجه إلى رابطة العالم الإسلامي، وجه إلى جامعة الدول العربية، إلى علماء الأمة الإسلامية في كل دولة أن يقوموا بالواجب الشرعي وأن يتفاعلوا مع ما يعانيه المسلمين في العالم. الحقيقة أن أزمة على سبيل المثال أفريقيا الوسطى وما شاهدناه من مناظر تتقطع لها القلوب، ومن مشاهد ومن أحوال إخوان المسلمين التي عرضت، ومن الوفود التي زارت، أشياء سمعنا من الشيخ سعد البريك جزاه الله خير ما فيه الكفاية عن هذا الأمر. ولله الحمد المؤسسات التي تعمل في المملكة وغيرها من الدول الإسلامية قد اجتمعت في اجتماعات تنسيقية سواء في الموقع في الميدان أو سواء في بعض الدول، وخاصة في المملكة العربية السعودية مع بعض الهيئات، ونسقوا عمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. واستضافة وفد من طلاب العلم والدعاة من أفريقيا الوسطى، وقد زاروا مفتي المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التأسيسي لرابط العالم الإسلامي، وزاروا معالي الأمين العام لرابط العالم الإسلامي، والتقوا بالإخوة في الهيئات العاملة. والحمد لله نحن نطمع ونسأل الله سبحانه وتعالى أن
شيخنا هل لك أن تسمي المؤسسات هل لك أن تسمي المؤسسات التي اجتمعت ونسقت؟
المؤسسة العالمية هيئة، بعض هيئات الرابطة منها المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية، الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات، الهيئة العالمية للمساجد، الهيئة العالمية للتنمية البشرية، والندوة العالمية للشباب، والمنتدى الإسلامي، وبعض الجهات المهتمة بأفريقيا. وفضل الله سبحانه وتعالى كون فريق ميدان تنفيذي في الكاميرون وفي تشاد، وكون مجلس تنسيقي للإخوة لتنسيق تمرير المعلومات وتناقل نقل الخبرات وأيضا توحيد الجهود. والحمد لله الإخوة يقومون بجهد مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم. والمؤسسة بدأت في يعني إجراء عاجل مليون ريال لتسيير بعض الحاجات، لكن الحاجة كبيرة، يحتاجون إلى 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 خيام، يحتاجون إلى علاج، يحتاجون. نحن نوجه لجمعية الهلال الأحمر الدولي التي تمثل المنظمات الإسلامية الهلال الأحمر، جمعيات الهلال الأحمر، أن يتحركوا وأن يقوموا بواجبهم نحو إخوانهم، وأن تقوم بعض الجمعيات الإسلامية التي تنشط في هذا المجال بتقديم العون لإخوانهم سواء في الشام أو سواء في إفريقيا. فنحن نشاهد العالم الإسلامي، كثير من الدول يحتاج إلى تضافر الجهود، ونحن نشكر خادم الحرمين الشريفين على مبادرته برعاية مؤتمر الذي سيعقد إن شاء الله الأسبوع القادم عن المشكلات والحلول للأمة الإسلامية في مكة. ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع القادم فيه الخير والبركة، هو فيه حلول تكون حلول قابلة للتنفيذ ويتفاعل معها الجميع سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإنساني.
أحسنت شيخ، شكر الله لكم. دكتور عبد الله المرزوقي المدير العام للمؤسسة العالمية لعمارة التنمية، كانت هذه بشرة.
الشيخ عبد الله معنا؟
الشيخ عبد الله ذهب ولا معنا؟ يستمع لنا إن شاء الله. وهذه بشرة حقيقة، قال هنالك اجتماع وتنسيق لما يجري في أفريقيا الوسطى تعلق شيخ، لأن لا يمكن أن نفوت هذا الأمر.
يعني ألتفت إلى ما ذكرها الشيخ الدكتور عصام العويد في أن نشكر الدكتور عبد الله المرزوقي الذي ما إن سمعت هذه المؤسسة العالمية للإعمار وهي إحدى هيئات الرابطة بهذه الكارثة في أفريقيا الوسطى إلا وطار إليها مع فريق العمل، وليس هذا بغريب. يعني فهم كلما سمعوا هيئة في مكان طاروا إليها يواسون ويكفلون يتيما ويضمدون جرحا ويعني يؤون مشردا ويعالجون مريضا إلى غير ذلك، كشأن بقية المنظمات. الجميل فيما تفضل به وأشرتم إليه أنه المبادرة إلى تحقيق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حقيقة هذا الاعتصام يعني هو نداء للدول الإسلامية، للحكومات، للمنظمات الإسلامية، للهيئات، للمؤسسات، لفصائل المجاهدين في الأرض في الميدان في سوريا، للجماعات الإسلامية التي ضيعت وقتا طويلا قتل بعضها بعضا في التصنيف والحكم والنزاع على الخلافات التي يستحي أن نتحدث عنها، والبعض يريد أن يجعل كل خلاف بينه وبين إخوانه في مسألة اجتهادية وكلهم مقلد وليس أحدهم مجتهد يعني له أن يعني يلتزم قوله، ومع ذلك يجعل كل خلاف حجة ليوجد في الأمة شرخا جديدا وجماعة جديدة وحزبا جديدا. هذه المؤسسات التي اجتمعت هي حقيقة في الوجه الآخر رسالة لكل مشاهد ولكل مشاهدة، لا عذر لأحد أن يقول كيف نستطيع أن نصل إلى هؤلاء. يا أخي إذا ما قدرت توصل للندوة العالمية، ما قدرت توصل للشيخ عصام العويد في جهوده على الميدان في سوريا، وأنا أشهد بالله العلي العظيم وأشهد الله وأشهد السامعين أن هذا الرجل من خيار الثقات الذين أجد أن ذمتي تبرأ فيما يصلي من أمانة لتقع في يده، لأنني أرى أثرها في الميدان وأتابع بالهاتف ويصلني الكلام، ولا أقول أنه احتكر ولم يدعي يوما أنه احتكر هذا العمل، لكن أقول لا عذر لأحد. اللي ما يعرف الشيخ عصام العويد يعرف الهيئة العالمية للعمار، يعرف الشيخ عبد الله المرزوقي، يعرف أخواننا في حملة الجسد الواحد، يعرف سواعد الإخاء، يعرف المنتدى الإسلامي، يعرف الندوة العالمية للشباب،
أطباء.
يعني إذن هناك هيئات ومنظمات، لكن يظل يعني الذين يعني أصيبوا بداء الشح. وأشير إلى ما ذكر الشيخ قبل قليل الذي لم يتحرك في هذه الأزمات وهو يرى دما نازفا وأشلاء متطايرة وأرواحا تفيض إلى بارئها جوعا ومرضا وسقما وألما وأعراضا تغتصب، الذي لم يتحرك لدينه، فقل لي ما الذي بقي عنده؟ أسألك بالله، هذا والله لو وصل العدو إلى بيته أنه لا تجد فيه حمية على أهله، هذا الذي لم يتحرك قلبه فزعة وحمية لإخوانه المسلمين، أجزم أنه لو دخل العدو إلى بلده لفكر في طريق الهروب ولم يفكر في طريق الصمود والمواجهة والممانعة والمقاومة. هذه كارثة. الجانب الآخر يا أخي الحبيب، أنا عفوا أخذت التعليق ويمكن عندك شيء آخر،
لكن فيه نقطة ودي أعلق عليها. الشيخ بادر ما شاء الله، الآن إحنا نريد أمة المبادرة، بادر يقول رصد مليون ريال لأفريقيا الوسطى، هذا جميل جدا.
والله هذا كثير ولكنه قليل من أمة تستطيع أن تفعل الأكثر. نحن في المملكة العربية السعودية ننفق على السجائر سنويا 17 مليار. نحن نرمي في الزبالة من فائض الأرز ما قيمته 300 مليون ريال حسب إحصائيات دقيقة. نحن ندفع 1.4 مليار دولار ميك أب ومكياج وأدوات تجميل، لا نحرم على النساء أن يتجملن ويتعطرن، تجمل المرأة وتعطرها لزوجها عبادة تؤجر فيها عند الله عز وجل، لكن أن يبلغ إنفاقنا في السياحة السنوية للسعوديين فقط في الخارج ما يزيد عن 20 مليار دولار سنويا، ثم نتباهى بمليون واحد لمآسي أمة في أفريقيا الوسطى يا أمة الإسلام.
شيخي بما أنك تذكر أرقام إحصائيات أرجوك لا تعلق على ما أقول، هنالك 120 مليار دولار استفادة إيران لتقتلنا من استثمارات والتعامل التجاري الخليجي، لا تعلق. أشكر الشيخ المرزوقي.
هنا الشيخ عبد الله، أنا يعني تعاملت معهم مع مؤسستهم قديما شكر الله لهم، وجدت فيهم الحرص والهمة ومحاولة الإتقان بكل ما يستطيعون، فشكر الله لهم، ولهم عمل في الداخل، ولهم عمل أيضا في الداخل السوري، ولهم عمل في الخارج مع اللاجئين. وسألت عنها أيضا، يعني فترة قد لا أكون يعني تعاملت معهم في الشان السوري مباشرة لأنه يعني انشغلت بما عندي، لكن سألت عنهم الثقات، وكلهم يوثق المؤسسة الهيئة العامة للإعمار والتنمية هذه المؤسسة، والشيخ عبد الله المرزوقي والفريق الذي يعمل معهم.
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للإعمار والتنمية
ما شاء الله،
معالي الشيخ عبد الله
الله يحفظكم اجمعين. فهي من المؤسسات العامله والمؤسسات الثقات الذين تطمئن لما تضع الدعم لهم باي وجه من الوجوه. فنختم بقضيه واحده، أيوة. ان من يريد ان يتحرك سيجد، يعني والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
اخي. يعني شوف والله والله لو اعلنت كل الدول، شوف لن استثني دوله، كل الدول واعلن كل يعني الوجهاء والاقوياء محاربه العمل الخيري، والله ليفلقن الله الصخر ليخرج منه الفرج.
الله
هذا في
الله
كل شيء أخي الله سبحان الله. الله نبينا يحاط في الشعب ويفعل به الأفعال، ثم يكتب الله عز وجل الفرج من داخل على يد من؟ على يد كفار أعداء له يتعهد فيكسر الله عز وجل ذلك. ولذلك نقول لأحبتنا، أرجو أن يعني ننتهي من هذه الصفحة، أن نقول يا أحبة من يريد أن يدعم أن يتفاعل فخلاص الطرق موجودة. لنبدأ فقط نسأل سؤال واحد، وهو ما الآلية الأنسب، ما الآلية الأفضل، ما هو الأكثر حاجة، كيف نصل إلى كذا، بدون قضية هل يوجد أو لا أو لا يوجد. وأنا ذكرت مرارا والشيخ يعرف هذا تماما، إحنا كنا في اجتماع فقلنا يا مشايخ اللي دعم، كم دعمت خلال الفترة الماضية، والله في مجلس واحد الذي وصل إلى أهلنا في داخل سوريا 500 مليون ريال من خلال بعض الداعمين، يعني بعض من اجتهد في الأمر. يا أخوان 500 مليون وصلت إلى أهلنا، وما زال البعض يريد أن يتصدق ب 500 ريال وإلى الآن يأخذ ويعطي
ويرجع. يصلي ركعتين استخارة قبل ما يطلعها.
خلنا نستخير يا شيخ ونذهب إلى فرنسا. معي الأنور مالك الباحث الحقوقي المعروف، حياك الله يا أستاذ أنور. ونحن نتحدث عن ابتلاءات وامتحانات أهل السنة، وأنت من الذين وطت قدمك أحد هذه الملفات في سوريا ووجدت ورأيت بأم عينك ما يجري، لكن أنت تشاهد الآن كما يقال من الأعلى من بعيد تشاهدنا وما يجري أهل السنة، كيف تعلق على ما تفضل به المشايخ؟
في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام وأحيي مشايخ الأفاضل. حقيقة لم أتابع يعني الآن، فقط يعني التحقت معكم، لا أدري ما قيل إلا في البرنامج أصلا. أخي الكريم، يعني ماذا نقول، يعني بعيدا عن العواطف وبعيدا عن أي شيء آخر، الواقع هو الذي يتحدث. الواقع يقول أن أهل السنة يتعرضون إلى حملة شرسة، هذا هو الواقع الذي يتحدث. نتحدث عن الموجود في الواقع، لا نداعي للتاريخ ولا داعي لأي جانب آخر ننطلق. الواقع يتحدث على أن أهل السنة يتعرضون في كل مكان إلى حرب شرسة تستهدفهم، يعني بالتحديد بدون أي آخر من يستهدفهم. بالتأكيد هناك حرب صفوية، هناك تحالف صفوي وجهة أخرى هي الحركة الصهيونية، غرب متصهين وشرق متصفون، هذا الثنائي هو الذي يستهدف أهل السنة. لماذا يستهدف أهل السنة؟ أكيد أنا لم أتابع، لكن أكيد أن المشايخ تحدثوا في هذا الأمر، أن أن أهل السنة هم الإسلام، والإسلام دائما مستهدف عبر منذ البعثة ومنذ مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، والإسلام مستهدف، وكلما استهدفوا كلما انتشر أكثر، وإذا أرادوا أن يشوهوا ازداد نصاعة، وإذا أرادوا أن يدمروه تدمروهم. يعني هذا عبر التاريخ علمنا هذا الأمر عبر التاريخ. أنا أقول أن أهل السنة سواء كانوا أقليات في دول يتعرضون إلى إبادة، وإذا كانوا أغلبية يتعرضون إلى إبادة. القوانين الدولية تقول نحن الأقليات، عندما يتعلق الأمر بأهل السنة هم يتعرضون إلى إبادة كأغلبية، والمجتمع الدولي يتكلم عن أقليات يمكن أن يتعرضوا للإبادة في المستقبل. يا عجب، لم أجد قانون يتحدث عن احتمال وقوع جريمة في المستقبل ويتغاضى عن جرائم إبادة وحرب إبادة تقع أمامه. وإذا تعلق الأمر بأهل السنة أقلية في دول أخرى فهم لا يتحدثون عنه ويذهبون إلى شعارات. إذا تكلمنا عن مثل أهل السنة في إيران، لا أنتم تتحدثون وأنتم تنطلقون من طلقات طائفية وكذا وكذا وكذا. وحتى أنا نحن نعيش في الغرب، عندما نلتقي مع منظمات حقوقية عندما نذكر كلمة أهل السنة نتهم بالطائفية عجبا. وتجد بعض الشيعة مثلا بيننا يتحدثون عن أهل البيت وما إلى ذلك من الشعارات المعروفة عندهم، ولا أحد يتهمهم بالطائفية، عجبا. لذلك أقول أن الواقع لوحده يتحدث. أهل السنة الآن يعني يتعرضون إلى حملة شرسة، حملة شعواء فضحتها، يعني فضحت، هي كانت موجودة من قبل ولكن فضحتها الثورة السورية لأنها هددت هذا المشروع الصهيوني والصهيوني المتحالف مع بعضه، هي ضربته في الوسط لذلك طغت مثل هذه الأمور إلى السطح وطغت إلى السطح.
شكرا جزيلا الأستاذ أنور مالك الحقوقي المعروف. فاصل قصير أيها الأفاضل، بعد ذلك يكمل الحديث مع ضيفي الكريمين.
تصفية القرن العرقية مصطلح بات يأخذ طريقه إلى الرواج في وصف ما تتعرض له الأقلية المسلمة في ولاية رخين بميانمار، في ظل صمت دولي تخرقه من وقت لآخر تحذيرات منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية التي تحدثت أخيرا عن تطهير عرقي ممنهج وأعمال قتل واغتصاب ترتكبها قوات حكومية ومجموعات بوذية ضد أقلية الروهينجا المسلمة. هذه الأقلية التي صنفتها الأمم المتحدة على أنها العرق الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. آخر فصول معاناة هؤلاء بدأ مع دخول ميانمار فيما وصف بالتحول الديمقراطي وإجراء انتخابات بعد 49 عاما من حكم العسكر المباشر. جرى الحديث في أعقابها عن توجه لمنح أبناء أقلية الروهينجا المسلمة المواطنة الكاملة بعدما اعتبرهم القانون المتبع منذ 3 عقود مواطنين من الدرجة الثالثة، ونظر إليهم البوذيون على أنهم دخلاء على البلاد، حتى أن رئيس البلاد قال صراحة إن بلاده لن تتحمل وجودهم وعليهم أن يستقروا في بلد ثالث. الروهينجا يقولون إن عددهم يناهز 5 ملايين، في حين تقول الأمم المتحدة إن ما يزيد عن 800,000 مسلم يعيشون في ميانمار هذه الأيام، وقد فر كثير منهم إلى بنغلاديش وماليزيا ومناطق قريبة أخرى. وحتى هذا اللجوء دونه مصاعب جمة، بحيث تعرض كثير منهم إلى اضطهاد في بعض الدول المجاورة ولا سيما بنغلاديش التي تبنت قرارا بعدم السماح لهم في دخول أراضيها خوفا مما سمتها أضرارا بيئية واجتماعية خطيرة على البلاد. وما زاد الطين بلة هو أن ما يسميه الجميع تطهيرا عرقيا ممنهجا يمارس في ظل صمت مريب محلي ودولي، حتى أن ما تسمى من قبل الغرب أيقونة الديمقراطية في ميانمار أنغ سان سوتشي التزمت الصمت رغم مناشدات لها من مسلمي وطنها، وهو أمر انسحب أيضا على دول الغرب التي رفعت عقوباتها الاقتصادية عن ميانمار، وبات ينظر كثيرون إلى هذا البلد على أنه مرشح ليكون جنة استثمارية.
دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا حمله يسجد الأقوياء، دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء ويا من براعى رحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء خلقت بني آدم من تراب وصائرتهم بشرا أسويا فرفقا بطينك يا ذا الجلال إذا كان يوما بجهل أسى وراح يفتش تحت القبور عن العون معتقدا أوريا طريقي إليك طريق الوضوح وليس التعرج والالتواء دعوتك أنت القريب إلي أحتاج يا خالقي وسطا أطمع في حاجة من سواك وبين يديك يفيض العطاء وهبني سألت إليك.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله وحيا الله ضيفي الكريمين الدكتور سعد البريك والدكتور عصام العويد. أعود لك دكتور سعد ونقول، ألا تعتقد دكتور هنالك ثمة يعني ثقافة المظلومية؟ أهل السنة دكوا أمريكا وسببوا مشاكل في كل مكان، وفي كل مكان استهداف للسفارات، هذا والمسلمين، يعني طبيعي ردة الفعل العالمية.
والله جميل استعارة هذا المقطع من الاتجاه المعاكس، لكن أخي عبد الرحمن يجب أن لا ننسب الأعمال التي يبرأ إلى الله منها علماء وعقلاء ورجال ونساء أهل السنة، لأن أهل السنة كما قال الأول حكمنا فكان العدل منا سجية فلما حكمتم سال بالدم أبطح ولا عجب ذاك التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كنا سننسب كل فعل غير مسؤول أو تصرف طائش غير منضبط بالوحي المعصوم بالنص القرآني بالهدي النبوي باجتهاد العلماء الثقات الأثبات ثم ننسبه إلى أهل السنة، فإن بإمكاننا أن ننسب أيضا إلى كل الملل والديانات كل ما يفعله أصحابها ونجعل ذلك ذريعة للعدوان على كل أحد. إننا نؤكد في هذه الحملة والتي أتمنى وأثني على ما تفضلت به من اقتراح أن تستمر من أجل إيقاظ مشاعر أهل السنة لهذا العدو، كما قال الأستاذ أنور مالك الصفوي الصهيوني.
أنا سألتك شيخ أنور مالك يقول في الغرب إذا ذكرنا أهل السنة قالتهم طائفون أنتم مجرمون، يعني هذه الثقافة الموجودة.
وأنا أزيدك يا أخي، يعني السنة ذبحوا في صربيا واتهموا بالإرهاب وهجروا في البوسنة وفعل بهم الأفاعيل واتهموا بأنهم الإرهابيون، في كوسوفا في الشيشان في أفغانستان في العراق في مالي في الصومال في أفريقيا الوسطى في بورما في فلسطين، نسأل الله أن يرفع الكربة يا أخي ليس مشروع السنة مشروع عدواني وبغي وظلم، مشروع السنة اليوم هو مشروع الرفع الاعتداء ودفع الظلم والبغي والعدوان على أنفسهم، هذا يجب أن ندركه جيدا.
صحيح.
الأمر الآخر، اليوم اخترق أهل السنة بمن نسبوا أنفسهم، يعني على سبيل المثال الآن ماذا تفسر أن أكثر من 7 جبهات، والشيخ عصام أبخص مني في الميدان في سوريا وأدرى في الجانب الميداني وبكل ما يتعلق به وتفاصيله، بما تفسر أن كل الفصائل تجتمع بألويتها بقيادتها بمرجعيتها الشرعية بمحاكمها العليا بأعمالها المنظمة وكلها تجتمع ثم يقال أن أهل السنة هم داعش؟ يعني ألا تعرف أن هذا عملا استخباراتيا منظما واختراقا بالغا وصل إلى العمق حتى يتهم؟ يعني أجل قبل أمس كنت أتابع في إحدى القنوات شخص من الحوثية يتكلم عن دماج وأخذ يرمي المستضعفين من أهل دماج الذين صاروا يوقدون على أوراق الكتب شيئا مما يطهون به طعامهم، يقول هؤلاء هم الإرهابيون. يعني حينما يتهم هذا المسكين الأعزل يعني صاحب الدم النازف بأنه هو الإرهابي، بالله هل صنف حزب الشيطان ونصر الله بأنهم قادة وأصناف أحزاب إرهاب؟ صحيح. الذين ذبحوا في الحولة، مذبحة الحولة، مذبحة القصير، هل صنفت بأنها عمل إرهابي ووضعت على القوائم؟
حالش في العراق
كذلك. الآن عندكم إفريقيا الوسطى، هل ضجت الآن يا أخي هناك قوى يعني تدخل كأنها تريد أن تفض النزاع؟ فإذا كان الذبح مثخنا في المسلمين ونهر الدم نازفا من رقابهم تفرجوا عليهم، فإذا جاءت مالة الكفة لصالح المسلمين قليلا تحرك. أنت تعلم والكل يتابع أنه زحفت القوى الجهادية الإسلامية في الشام إلى أن بدأت ضرب المطارات، وبعد بالذات ضرب مطار مينغ تدخلت داعش لتعلن أنها ضمت الشام إلى العراق، ثم وقع ما وقع وأشاغلوا المجاهدين عن ذلك، ثم تحركت القوى العالمية لتسوية الطبخة. وكما قال لافيروف، قال في كل الأحوال إن روسيا لا تقبل أن يصل إلى الحكم في سوريا السنة، يعني صرح بذلك. يا أخي الأغلبية، يعني نتكلم قبل قليل عن الأقلية وعن الأغلبية، يا أخي الأغلبية في سوريا سنة، واللي يحكمهم أقلة واللي تقتلهم أقلية واللي تزحلهم وتغتصب وتفعل على أقلية لم يقل يوم الأيام من هؤلاء هم الإرهاب، وأنه يجب. مثل ما قال الشيخ بداية كلامه، ما كانت يد أمريكا قصيرة عاجزة أن تمد يدها إلى رأس بشار لتنتفه.
أجل جواب للسؤال كما سألني شاب يقول إذن من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟
أهل السنة هم أيوة. الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما وما عليه صحابته. أنا سأضرب قصة ذات يوم من الأيام كان رجل يعني جادلني من الرافضة من العراق، كنا في قناة فضائية في المستقلة في بريطانيا، قال أنتم لا تتكلمون بالاسم إسلام، لا تتكلمون بالسنة، أنتم الوهابية وهؤلاء الذين قتلوا الوهابية. قلت إن كان مزعجك محمد عبد الوهاب فهذه الوهابية لن نحتكم إليها ولن نجادلك بها ولن نحاجك بسطر من كتب ابن عبد الوهاب رحمه الله، اقبل ما عليه أمة الإسلام قبل أن يولد ابن عبد الوهاب، ونحن لا نجادلك من بعد تاريخ الإمام المجدد رحمه الله، من 1115 لن نسألك عن الإسلام، الإسلام الذي قبل. قال ولكن ابن عبد الوهاب هو سليل هذا الذي يسمى ابن تيمية. قلت وهذا ابن تيمية رحمه الله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سأتنزل معك في مقام الخصومة في مقام الجدال وأقول أنني لن أعترف لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية رحمهم الله، بشرط أن تقبل الإسلام قبل 661 قبل ميلاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد ابن تيمية. فهل تترضى وهل تعلم أن الأمة قبل القرن السابع كانت تترضى عن أبي بكر وعن عمر؟ الآن سمعني الترضي عن الشيخين فقطع الخط وهرب ولا مدبرا وله ضراط
ولم يعقب. طيب تسمح لي شيخ انتقل للشيخ حتى أنور مال، فتحنا محاور كثيرة، قال أن الثورة السورية، وأنت شيخ من رجال الثورة السورية الله ينفع بك، يقول أنها أفرزت حقيقة وبينت وكشفت للعالم الرجال من غير الرجال، وهنالك بان المعدن، ويقول بأن الثورة السورية ليس هذا دورها فقط بل هي كشفت للعالم من العالم من أهل السنة في الاستهداف. حتى أنت كيف تقرأ مثل هذا المشهد؟ هل الاستهداف الآن لأهل السنة في كل مكان هذا دليل قوة ولا دليل ضعف؟ يعني ماذا يستهدفون؟
ما هو يا أخواني يعني ليست القضية مسألة ضعف وقوة بقدر ما هو العدو للعالم الموجود الآن المسيطر، سواء كان الصفوي أو الصهيوني. العدو الحقيقي هم أهل السنة والجماعة، هم لا يخشون من إيران ولا من خامئني ولا من قبل الخميني ولا هذا كلهم بالنسبة لهم هم أداة من أدوات السيطرة على الأرض. العدو الحقيقي هم أهل السنة، ولذلك ليست المسألة يعني أن يقال بأن والله الآن أهل السنة يملكون ثروات محددة، أهل السنة سووا مثلا في البرجين العالميين التجاريين، أهل السنة سفارات، هذه كلها أفعال جرى مثلها كثير جدا في أحداث في الأرض يمنة ويسرى، ومع ذلك لم يصنف لا هذا ولا ذاك. يعني الله أكبر، الآن في من قتل وسط نيويورك في أمريكا 3500 إنسان، ثم صنف أهل السنة قاطبة وهم يزيدون عن المليار صنفوا بالإرهابيين. طيب اللي قتل بشار بنفسه هذا الكلب الباغي أكثر من هذا العدد بمئات الألوف، اللي قتلوا الصين بأنفسهم من أهل تترستان والإخوة هناك أيضا أعداد أكثر من هذا بكثير، وخذ ما شئت طف حول الأرض ستجد أعدادا أكبر ومقاتل وظلم أغشم وأظلم، ومع ذلك لم يصنف إلا هؤلاء أهل السنة. نحن نقول بكل وضوح لكل أحد، نقول لهم إننا نحن يا معاشر أهل السنة والجماعة الذي
الذين نحمل رسالة القرآن ورسالة سيد البشر صلى الله عليه وسلم نحن مستهدفون ولا شك، لأننا الوحيدون في هذا العالم الذي بإذن الله عز وجل نستطيع أن نكسر حضارة هذا الرجل الأبيض الأمريكي، الروم قديما والصهيونية الآن حديثا، نحن وأقولها بكل ثقة نحن وفقط نحن ولا غيرنا في هذه الأرض جميعا من يستطيع أن تشرق من أرضه ومن تحت يده حضارة يغيب بإشراقها حضارة هذا الرجل الآن الذي سيطر على العالم لأكثر من 200 سنة. لذلك نحن يراد لنا، يعني هم يخططون على مدى بعيد، يراد أن البذور مجرد بذور تكون في الأرض قبل أن تظهر يقاتلونها، وقبل أن تبدو يقتلعونها، وفعلوا في مصر ما فعلوا، وفي تونس ما فعلوا، وفي ليبيا ما فعلوا، وفي سوريا. وأقول إن النواة الصلبة لأهل السنة والجماعة هي الموجودة الآن في بلاد الشام، وهذا ليس بعجب، ودلائل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في هذا بينة. يا رسول الله أكون مع أي لجنات؟ قال كن مع جند الشام، خير جند الله في الشام. النواة الصلبة التي ستكون يلتف حولها المشروع الإسلامي السني الذي يعود إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى على كل الصحابة، هو الذي الآن يتكون في الله في الشام.
أنت شخصت الشام قبل الثورة أو سمعت؟
لا لا والله. طيب الشام أنا كان ممنوع علي أن أمر من فوق الشام، يعني كانت زوجتي في اليوم والليلة تأخذ علي التعهدات هلا الشام ولا لحظة.
لا 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 لي لي سؤال هنا يا شيخ، أنت رجل ميدان، هل هذه الضربة التي أتت أهلنا في الشام وفي أهل السنة زادتهم قوة ولا ضعف؟ البنية التحتية، أتكلم عن العقيدة، أتكلم عن الصلاح، أتكلم عن القيم الأخلاقية الموجودة.
شوف أخي، أما الأرض فقد هدت، أما الإنسان فقد بني.
يا سلام.
هي عبارة واضحة، الأرض قد هدمت أما الإنسان بني. يا رجل، نأتي إلى أطفال من أطفال الشام يعني عمره لا يتجاوز 13 سنة، فنقول له مثلا نريده أن يوصل شيء إلى مكان، أو نسأله عن حاله وأسرته كذا، فيتكلم كلام الرجال، والله ما تقول هذا إلا قد جاوز 40 في كلامه وجوابه وقوته وشكيمته. جئت مرة إلى مجموعة أطفال، فكان واحد منهم خدمنا بعض الخدمة، فأخرجت مبلغ من عندي يعني هدية ليس صدقة، فقلت له بني حبيبي محمد خذ هذا هدية لك، والله ما رضي يأخذها مني. قال ما أقبل، زملائي الذين كانوا معي إما يأخذون كما أخذ أنا أو لن أقبل بذلك. قلت زملائك ما أعرفهم؟ قال أناديهم، فذهب وجاب لي 7 وقال إن أعطيت كلنا مثل بعض أخذنا، إن تعطينا أنا لوحدي ما أخذ.
الله، منطق رجال.
نعم، منطق رجال، منطق رجال. دخلنا على أمي عدنان وقد مات لها 3 وبقي لها 6، فكنت أقول لها أعزيها، فقالت لي تعزيني بمن، بمن رجع ولا تعزيني بمن مات؟ قلت ما فهمت. قالت عندي واحد رجع كبير مرض، أكبرهم سنا مرض وجاء رجع عندها، فقالت أقول لهذا الكبير عدنان هذا اذهب لا تأتيني إلا ميت أنت أو قد قتلت بشار. سبحان الله، أنا جاي أعزيها بأبنائها. في المرأة الآن تقول لا تعزيني، نحن كلنا قد بذلنا أنفسنا ومهجنا لله. أخي، هنا في حملة المب النداء، وكان شيخنا اليوم قد مر عليهم ويعني زارهم، كنا في يعني نجمع عينيات التمر ولو كذا مع بعض، فاحتجنا عمالة، فجابوا عمالة مجموعة من إخواننا الباكستانيين، فكانوا يحملون وكذا من الصباح الباكر، ورأوا الإعلان فاستغربوا حمله وعلم سوريا، فسألوا واحد من الذين يعني يعمل معهم وهو داخل، فقال هذه ستذهب إلى سوريا. قسما وربي ما رضي الواحد منهم أن يأخذ ريالا واحد.
الله الله
والله، شو باكستانيين، واحد جاء من بلدي فقيرا من أجل هذه لقمة الريال هذه يأخذها ويتصدق بها على أهلي هناك في والله 9 ما رضي واحد منهم أن يأخذ ريال واحد. لما دروا أن هذا إلى واحد طلبناه، قلنا له عنده شاحنات، فقلنا له هنا من أهل هذه البلاد من السعودية الأرض المباركة هذه، قلنا له لو سمحت نحتاج تعيننا في يعني كلفة حمولة شاحنة ب7500. فلما بلغه الطلب اتصل علي قال أنا مستعد أتبرع بالشاحنة. قلت جزاك الله خير، أجل 7500 تحولها على حساب الجهة المعنية. قال أنا ما أقصد أتبرع بقيمة كلفة الشاحنة، أنا سأتبرع بشاحنة كاملة بشحمها ولحمها وكل ما فيها.
الله،
شاحنة ليس بكلفة
شاحنة،
ليست أجرة نقل. وكثير أخي من هؤلاء هنا وهناك، الأمة بدأت تحيا، الأمة مستعدة، والأمة تبذل الآن، والأمة تستيقظ الآن.
خلنا نأخذ نموذج من بذل الأمة، فاصل قصير نشاهد هذا النموذج بعد ذلك يعود.
من هنا انطلقنا ومن هنا بدأنا لنضع اليد في اليد نصرة لإخواننا السوريين، طوال النهار يعملون وحتى غروبها يجتهدون، لا يكلون ولا يملون.
مع النسعى بحب الخير كي تتبنى.
هنا في مستودع سمو الأمير تركي بن طلال تأتي المساعدات من النبلاء والنبيلات وأهل الخير والعطاء. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الهمة والنشاط رغبة في إدخال الفرحة على أبناء سوريا. وقد التقى الأمير تركي بن طلال بالإعلاميين.
التراخي على أداء الواجب مع القدرة عليه اسم عظيم في نظري، أن العمل وقوفك مع أخيك مع القدرة فهو فوق عين في نظري.
محمد العدنان لنا في دربنا قيم تخط لنا مساعينا.
اليوم هذا اللقاء يختلف تماما عن كل اللقاءات السابقة. أنا لا أريد أتحدث اليوم عن مجرد كلام فقط، لا، نحن الآن بين بضائع بأكثر من يعني تقريبا بحدود 2000 طن، بل أكثر من ذلك، حمولة ما يزيد عن 100 شاحنة ستتحرك عما قريب بإذن الله إلى بلاد الشام.
وفاح العطر مشتاقا عطانا عاشقا ظمآن فهيا يا زم.
هذه المبادرة هي في الحقيقة نابعة من مشاعر مخلصة تجاه إخواننا واحتياجاتهم، إخواننا في سوريا. كما تشاهدون هذه المبادرة هي تلبي شيء من الاحتياج ولو قليل، فقط من أجل أن تحس ضمائرنا بأننا ما زلنا مترابطين مع إخوتنا ومع مشاعرهم وما ما يحسونه في تلك الأزمة، أسأل الله أن يفرج عنهم.
كما حث سمو الأمير على أن يكون العمل والإنجاز أكثر من الكلام.
هذا اللي يذبحنا، بغير تحكي ولا في شيء في الأرض، هذا اللي احنا نبي نتجنبه.
ونفخر أننا كالصبح يوقظ غفلة الوسنان، ينير الدرب يدلي ظلمة الأعماق والوجدان، بهديم من بديع الكون نهدي محمد العدنان. ينير الدرب يدلي ظلمة الأعماق والوجدان بهديم.
ورصد على الكراتين التي عبيت فيها، رصد عليها الأرقام، ورصد عليها حتى المقاسات الألبسة، وهل هي للنساء للرجال للأطفال لمن بالضبط، كل ذلك من أجل أن تتحرك من هذه البلاد المباركة، من بلاد الحرمين، حتى تصل إلى أهلنا، إلى بلاد الشام المباركة أيضا كذلك، تصل إلى مستحقيها في درعا وما وراء درعا جنوب دمشق، وهذه المنطقة هي المستهدفة بهذه 100 شاحنة التي ستتحرك بإذن الله قريبا من هذه النقطة بالذات. ما رأيتموه وما يعني تسمعونه عن هذه الحملة هو عبارة عن شراكة ما بين مبادرة نلبي النداء وما بين رابطة أبناء الشام التنموية، نلبي النداء هنا في السعودية، رابطة أبناء الشام في الداخل السوري، وتنسيق وتكامل أيضا مع جهات كثيرة تعاونت من أجل هذه الحملة المباركة، والناس لبوا النداء وتصدقوا وأقبلوا من كل فوج. كثير من مما ترونه هنا ليس من مدينة الرياض أبدا والله، بعضه بل كثير منه جاء من جهات متعددة، وخص بالذكر حوطة بني تميم.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله في حملة امتحان أهل السنة في الأرض، ومعي الشيخ سعد البريك والشيخ عصام العويد في الفترة الأولى. شيخ، لو سألتك أنا بتعطيني زي اللي تو، بس يلا ابدأ علق.
على أي حال يعني هذا المشهد ليس رائع كما سمع، وليس الخبر كما
معنا.
أنا أهنئ أخي دكتور الشيخ عصام العويد على هذا الجهد، كما لا أنسى أن أهنئ وأشكر وأذكر بالعرفان والإعجاب لهذا الجهد الذي قام به أخي الأمير تركي بن طلال. هذه مبادرة أفراد وليست حملة دولة، يجب أن ندرك جيدا أنه حينما توجد القوة والأمانة، إن خير من استأجرت قوي الأمين، حينما نتكلم عن أيام معدودة يجمع فيها أكثر من 2300 طن، ثم تتحرك 90 شاحنة، مد البصر لا يدرك البصر طرفها من أولها إلى آخرها، وهي جهود أفراد، لا يقول أحد أنه لا يمكن الفعل. اليوم إخواني، إخوانكم داخل الغوطة يصنعون السلاح ويصنعون الحليب، كما أخبرني بالتفصيل الشيخ دكتور عصام العويد، وكما أخبرنا الإخوة الذين نحن على تواصل معهم هاتفيا من داخل الشام. يا أخي، أهل الشام صنعوا المعجزات في هذا الصمود، رغم الحصار، رغم القتل، رغم التشريد، إلا أن وعد الله قد انبعث من جديد في أرض الشام. يا أخي الحبيب، بقي علينا نحن أن تكون الخوافي قوة للقوادم، ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كانت أوروبا بل والكفار حققوا الولاء كما قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه يا أمة الإسلام تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، هذا الذي يجري إن لم نفعل هذا الولاء. ولاء الحدود اختصروه في الشنغن، برمجوه، أنجزوه، صنعوه من جديد، صنعوا الولاء ملموسا محسوسا مأكولا مشروبا مطعوما مرئيا، صنعوا الولاء العسكري في الناتو، صنعوا الولاء النقدي في اليورو، صنعوا الولاء اقتصادي، صنعوا الولاء اقتصادي في السوق الأوروبية المشتركة، صنعوا الولاء الحدودي في الشنغن. ماذا أحدثك عن ولاء؟ أين ولاء أمة الإسلام لبعضها؟ إذا كان تجار المخدرات استطاعوا أن يدخلوا ملايين الكبتاجون والسيكونال رغم شدة المراقبة والتهريب على السواحل والحدود البرية، فهل يعجز أمة الإسلام عن إدخال الطعام والشراب والغذاء والدواء وأن يكفلوا ذلك الغازي الذي يجاهد داخل الشام؟ إذا اطمأن أن هذه القوافل تتحرك وهي تطعم وتسقي وتربي، ويطمئن أن زوجته لن تقف في الشارع تتسول الناس ينظرون إلى جسدها هل يعطونها بما يساوي الفتنة في جسدها أو الاستغلال وابتزاز في عرضها أم لا، إذا اطمئن المجاهد أن طفله يبيت دافئا وليس مرتجفا من البرد، إذا اطمئن المجاهد في الداخل أن أبناءه وأن أمه يجدون الغذاء والدواء والكساء والطعام وغير ذلك، حينئذ نرى الصمود. وأنا أقول للجميع والله إن هذه الأمة منصورة. تقول لي والله الصين، روسيا، المؤامرة الغربية، الدعم الإيراني، الرافضة من الأوزبك، الرافضة من إيران، الرافضة من بغداد، من العراق، الرافضة من حزب الشيطان، أقول لك إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تؤتى الأمة من ضعف اليقين بنصر الله، الذي عنده شك في نصر الله فليبتعد عن طريق هذه الأمة. إنما الأمة تنتصر بيقينها أن النصر من عند الله، وإن تنصر الله ينصركم. رغم كل المشاهد اللي عرضتموها الآن علينا، أقول لك رغم هذا كله نحن واثقون. وبقول لك في النهاية، لو خيرت أمة أهل السنة في الأرض ماذا تتمنون لأمة الكفر؟ نقول نتمنى لهم الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم نتمنى لهم. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشوك في طريقه، وسل الجزور على ظهره، وقتل صحابته، ظلمت سمية بنت خياط بالحربة في فرجها، قلب الصخر على ظهور أصحابه، حوصروا في الشعب كما ذكر الشيخ، فعل بهم الأفاعيل، قالوا عن رسول الله ساحر كذاب مجنون، أساطير الأولين اكتتبها. ولما جاء ملك الجبال، ساعة الصفر، ساعة التصفية، ماذا تريد يا محمد؟ إن الله بعث معي ملك الجبال يسألك في قرب هؤلاء. بعد أن أدموا عقبيه الشريفتين، قال ابن إسحاق في السيرة، فصفوا له السفهاء صماطين يرجمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، وخرج هائما على وجهه إلى أن نزل بقرن الثعالب وشكى إلى الله: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تقلني، إلى آخر قصة معروفة. ثم قال: إن ملك الجبال قد أرسله الله، يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ماذا يتمنى إنسان؟ تاريخ العلاقة بينه وبين الطرف الآخر دماء، احتقار، إهانة، يعني تشريد. قال: إني أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. هذه الجملة الجمعيات والمراكز الإسلامية في دول الغرب يجب أن تشرحها للذين عندهم عقدة الإسلاموفوبيا، الذين عندهم الخوف من الإسلام، يقال: انظروا ماذا نتمنى. نحن أمة والله ما نتمنى أن يمنع طفل من حليب، ولا أن تفصل أم عن ولدها، ولا أن يحال بين رجل وزوجته. نحن أمة في ديننا ألا نهدم البيع والأديرة والمنقطعين في الصوامع والرهبان. نحن أمة ندين لله بالطاعة والصلاة كما ندين لله بالطاعة في معاملة هؤلاء من أهل الكتاب وغيرهم. لكن هذه أولئك ما تركوا أمة الإسلام في حالها، وإن أمة الإسلام يعني بصراحة ما عادت قضيتنا قضية الشام. الأمة تتكون من جديد لتعرف أين تقع وإلى أين تتجه وما هي خارطة الطريق ونقطة البداية والنهاية.
أحسنت دكتور إسلام.
أنا حقيقة يعني أتمنى أن بالنسبة لما أطرح أن ننتقل من قضية يعني توضيح الصورة، لأن الصورة أصبحت واضحة أشد مما ينبغي، الكل واضح لديه الآن، وننتقل إلى مسألة المشاريع التي يجب أن الأمة لن تقوم يعني بحديث عصام أو بكلام غيره أو كذا، الأمة تحتاج إلى مشاريع ميدانية نأخذ في طرحها في الواقع الميداني تؤثر. ولذلك أنا أقول للإخوة المشاريع الميدانية تحتاج إلى عدد من يعني عدد من الأفراد، مجموعة فئات ليس فئة واحدة. سنحتاج إلى مشايخ مثل الدكتور سعد بيض الله وجهه دائما مبادر بهذا، نحتاج إلى الإعلامي مثلك سلمك الله شيخ عبد الرحمن وزملائك، نحتاج إلى أصحاب التخطيط والإدارة يأتون ويجتمعون ويخططون ويدققون ويراعون ويدرسون ويقومون، ونحتاج إلى أهل المال يدعمون هذه المشاريع، نحتاج إلى فئات متعددة جدا. ولذلك أتمنى أن كل من يريد بأي فئة كانت يريد أن يقدم شيئا لأمة الإسلام سواء كان في الشام أو في غير الشام أن يتواصل مع أهل الهمة والحرص وأهل المشاريع، فهم على أتم الاستعداد أن يمدوا أيديهم إلى كل شيء. قبل قليل كان معنا شيخنا الأمير تركي يمد يده للواحد ويقول نحن نريد أن نشترك في نصرة الضعيف،
شركاء
نتمنى هذه الشراكات أن تكتمل. وأنا أقول لأهل الأموال من أهم المشاريع التي نحتاجها في هذا الزمن المشاريع الإعلامية، وهذه المشاريع الإعلامية وللأسف لا تدعم، يعني ما زلنا إلى الآن نبني المسجد ونكفر اليتيم وقد نطعم الجائع
ونحفر البئر
وكذا، وإلى الآن لم يأتنا من يتصدر لهذا الفضاء الواسع الذي تملأه الآن القنوات الغربية والقنوات الصفوية يعني بشقيها، لكن أهل السنة يتسولون، وأقولها يعني عن مرارة. عندنا قنوات عديدة تنطق مثل وصال الفارسية ووصال الأندلسية باللغة الأندلسية أيضا، وفي قناة نور الفارسية وفي قناة أصيل أرن الكازخية وقناة أكنوميرا الروسية وقناة القرطبة بالأسبانية، قنوات كثيرة جدا هي أعظم ما يكون تأثير الآن بالنسبة للمستمع المتلقي الآن على مستوى العالم كله، ومع ذلك يأتيها الدعم النزير قليل جدا لا يكاد ولا يعني يجعلها تفعل الواجبات المتحتمات كيف تتطور وكيف وكيف. ولذا أقول لأحبتي بالنسبة لرجال الأعمال اتقوا الله في أموالكم هذه، انتبهوا في وضعها. أنا أعلم أنهم يريدون أن ينفقوا، ولكن المشكلة في ماذا ينفقون. جئت إلى شخص وكنا نريد أن نطلق القناة الروسية، فطلبت منه مبلغ ما يقارب 400,000 ريال للدعم لكذا وكذا، فتردد كثيرا، فلما أردت أن أخرج قال لي ما عندكم مسجد تريدون أن تبنوه في كازاخستان؟ قلت بلى عندنا مسجد. قال كم يكلف؟ قلت له 600,000 دولار جامع كبير وكذا. قال عندي من أوله إلى آخره ما خرجت إلا قد كتب الشيك. يعني يريد أن نبني الجدران ونترك اللي داخل الجدران هؤلاء سبحان الإنسان الذي سيصلي والذي هذه الثقافة يجب أن تنتهي ويجب أن نتجاوزها. نحن في مرحلة أدوات الإيصال للآخر، الثقافة هذه يجب أن تكون هي الأدوات التي نستعملها بكل ما تعنيه من قوة، سواء كان في الناطق باللغة العربية لنا نحن أو في المقابل باللغات العالمية. أيضا المشاريع، أنا أقول لأحبتي من يريد أن يدخل في أي مشروع كائنا من كان، سواء كان مشروع إغاثة أو مشروع تربية وتعليم أو مشروع طبي إن كان طبيبا أو مشروع أيا كان نوعه ولونه، فأنا صفحتي موجودة وصفحة شيخنا أيضا في تويتر موجودة، يخاطبنا ويقول لا أنا أريد أن أشارك في كذا وكذا، وسيجد بإذن الله سواء كان
ويشرف بنفسه على مراحل دعمه.
لا تطلع اسماء المشايخ وحساب تويتر عشان
أبدا، مثل ما قال شيخنا ماذا يريد هو يختار، ليس نحن الذين نختار. يريد أن يذهب حياه الله، يريد أن يقف هناك أيضا كذلك،
مندوب يرسل ليس أنا
الكيف المندوب يفعل الذي يريد، ولكن لنتحرك إلى الأمام. هذا زمننا نحن، وليس كما قال الرافضة في لبنان ولعل البعض الطلع يقولون عن هذا الزمن هذا زمنهم، يقول هذا زمننا وخسئوا والله وخابوا. إنما هذا الزمن والله وربي إن هذا الزمن هو زمن أهل السنة، زمن أن هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو زمن أهل السنة والجماعة، والله يراها كل عليم بكتاب الله وكل مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم نراها يقينا. ولكن ختاما من أراد أن يكون من السابقين والسابقون السابقون، من أراد أن يكون من المبادرين ليس من أنفق قبل الفتح كمن قاتل وأنفق بعد الفتح لا يستويان،
وكل وعد الله الحسنى. شيخ نختم معك.
الذي أود أن أقوله أن الشيخ نسي أن يشير إلى شيء مهم فيما ذكر في حاجتنا إلى من يتحدث، حاجتنا إلى الإعلامي، حاجتنا إلى الدعم، حاجتنا إلى العملة الناجرة أمثال هذا الرجل في الميدان. أسأل الله أن يثبتهم وأن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم. والذي أود أن أكرر عليه أن البعض كما قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. بعض الناس تقول له نريد دعما لإخوانك في الشام فترتعد فرائصه وتعلوه الرحضاء ويتفصد جبينه عرقا وينتفض ثم يتعوذ بالله 7 مرات ثم يقول اتركوني وحالي ثم تقول تعال نحفر بئر أو نفعل شيئا من هذا يقول أبشر يا أخي الكريم أنفق في سبيل الله ولا تخشوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي بترك الإنفاق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يا إخواني إلى متى الرافضة يدخلون الأسلحة في مع قوارب الصيد على شواطئ بلاد الإسلام والسنة؟ الرافضة يسحلون ويقتلون، الرافضة يفعلون الأفاعيل والبعض لا يزال يتردد كيف يفعل أو كيف يدعم أو كيف يفعل. حدهم لما قلنا له نريد منك دعما لإخوانك في الشام قال تكفى جنبني السلاح أنا اسمح لي ما أقدر. قلت لا تخاف أم السلاح فعندنا أسود يأخذون لسان الأسد من وسط فكه ويأخذون السلاح وجعل رزقي تحت ظلي رمحي يغنمون من المستودعات ما يغنيهم الله به وما يجعلهم الحمد على قوة. لكن اكفل هؤلاء المساكين في أهض في ظهرهم في أيتامهم في أبنائهم. الذي نريد أن نكرر ونقول الثقة الثقة يا عباد الله، ليس كما يلقى الآن في روع أهل السنة بأن هذا زمن الرافضة وهذا زمن كذا وهذا زمن كذا. اليوم نقول جاء زمن العدل، جاء زمن الحق وزمن يعني القوة والعبودية لله وحده، زمن من يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد قبرا ولا صنما ولا ضريحا ولا يتوسل بغير الله ولا يستغيث بغير الله، زمن من يتبع سنة رسول الله بسند متصل صحيح إلى رسول الله يتقرب إلى الله بما صح عن رسول الله ليس بما جاء عن سادتنا وشاشياخنا وعلمائنا. وأين السند وأين الدليل؟ لا تجد أحدا، إنما أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هذا الذي نود أن نؤكد عليه ونقول الميدان يا حميدان. اللي يقول أنا مسلم وأنا مؤمن وأنا أحب الإسلام وأحب نصرة المسلمين، أنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولن نكون أمة إذا كانت نفقات الملاهي للأطفال ونفقات الوجبات السريعة ونفقات الترفيه في الحياة أضعاف، بل إن البعض عنده ميزانية لكل شيء إلا ميزانية نصرة الإسلام. يا أخي حدثني شاب يقول كنا في أمريكا ودخلنا في مرقص ليلي ورقصنا وشربنا ولعبنا ومعنا بنت إيرانية، ولما خرجنا فتحت الشنطة وطلعت كل ما عندها وحطته في صندوق تبرع لمؤسسة كذا تبع الرافضة. يقول قلنا لا احنا دافنين سوا، احنا كنا نرقص سوا ونشرب سوا تتبرعين؟ قالت ايه الا عقيدتي كل شيء يغفر لي اذا دعمت ديني وعقيدتي. قال والله صار بعضنا يضحك على بعضهم من الله عليه بالهداية وتاب واستقام. يا اخواني امة الاسلام اليوم مضيعة تحتاج الى من يأخذ. 100 أسد يقودها قط تكون 100 قط، 100 قط يقودها أسد ستكون 100 أسد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك على ما قدمتم في هذه الحملة. شكرا الله. شكر الله لكم كذلك فضيلة الشيخ عصام العويد على ما تقدمون وعلى ما تبذلون.
شكر الله لكم جميعا، الله يحفظكم أجمعين.
أنتم أيها الفضلاء ابقوا لا تذهبوا بعيدا معي الدكتور خالد البكر، بعد قليل الحملة مستمرة.
أمتي 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 أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة وارفع العز علامة. أمتي أين الشهامة؟ احفظي ماء الكرامة وزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة وارفع العز علامة. كنت للمجد حليفا وتخذت النجم شاما فانظر اليوم بجمع مع جيشك الغمامة. كنت للمجد حليفا وتخذت النجم شاما فانظر اليوم بجمع مع جيشك الغمامة مع جيشك الغمامة. يمطر الأعداء نارا باللظى تحرقها ما يصطلي منها يهود يحتسي فيها الندى.
الأقدام
يحتسي فيها الندام.
تمطر الأعداء نارا باللظى تحرقها ما يصطلي منها يهود يحتسي فيها الندام
يحتسي فيها الندام. أمتي 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 أين الشهامة احفظي ماء الكرامة وانزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة وارفع العز علامة
ادعوا هذا السلامة نحبت منه الحمامة قتل الشيخ وطفلا وعثى فيما أمامة ادعوا هذا السلامة نحبت منه الحمامة قتل الشيخ وطفلا وعثى فيما أمامة
وعثى فيما أمامة
وأحال الأرض قفرا وظلاما وظلاما أمتي يبتك قوم جعل الدين وساما
جعل الدين وساما
وأحال الأرض قفرا وظلاما وظلاما أمتي يبتك قوم جعل الدين وساما
جعل الدين وساما أمتي 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 أين الشهامة احفظي ماء الكرامة وانزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة وارفع العز علامة
أمتي هاكي الأيادي وارفعي عنا الملامة واصنعي منا سفينا وصلا شاط السلامة
أمتي هاكي الأيادي وارفعي عنا الملامة واصنعي منا سفينا وصلا شاط السلامة وصلا شاط السلامة
وابتني منا جبالا للعدا ترمي سآما كلنا سيف صقيل للوغى سل حساما
للوغى سل حساما
وابتني منا جبالا للعدا ترمي سآما كلنا سيف صقيل للوغى سل حساما
للوغى سل حساما أمتي 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 أين الشهامة احفظي ماء الكرامة وانزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة وارفع العز علامة
نصرنا فتح قريب نعتلي فيه الزعامة ذاك وعد الله حقا نرتجي يوما تماما نصرنا فتح قريب نعتلي فيه الزعامة ذاك وعد الله حقا نرتجي يوما تماما
نرتجي يوما تماما
أمتي أين الشهامة احفظي ماء الكرامة وانزعي ذيل المذلة وارفع العز علامة أمتي أين الشهامة.
أهلا بكم من جديد حياكم الله في هذه الحملة الإعلامية حول امتحان أهل السنة في الأرض. انضم إلي الآن ضيف كريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد البكر الداعي الإسلامي المعروف. حياك الله يا دكتور.
يا أهلا وسهلا مرحبا.
الله حي. كنا نتحدث مع المشايخ قبل أن تدخل إلينا الله يرعاك ويحفظك أن لماذا هذا الملاحقات العالمية لأهل السنة في كل يوم يفتح لنا ملف ومعاناة وألم. أنت برأيك يا دكتور لماذا وراء الأكم؟ أكيد ما وراء في سر في أسباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعنا نمضي إلى كييف إلى أوكرانيا. في الحقيقة لما بدأت الاضطرابات في أوكرانيا أو ما يعبر عنها بثورة أوكرانيا كانت ثلاثة أيام، فإذا بأوروبا تهتز، أمريكا تهدد، روسيا تتفهم. ثلاثة أيام كانت كفيلة أن ترفع روسيا علما أبيضا تعلن حالة استسلام ويهرب رئيسها الموجود، ثم يطلق سراح المرأة المعارضة التي كانت تقود المعارضة، ثم تحل القضية بكل أريحية. وكان الذين قد فقدوا أو قتلوا قريبا من 70. كنت أنظر إلى هذا الحدث ثم زحت برأسي قليلا إلى اليسار فوجدت سوريا التي قضت 3 سنوات وليس ثلاثة أيام، وقدمت تلك الفاتورة الهائلة، والتي ما زلت أصر أن عدد القتلى سيصلون أو وصلوا إلى نصف مليون، لا كما تقول بعض الدراسات 160 أو 200 ألف. في الحقيقة لما شاهدت هذا الموقف حاولت أن أجد تفسيرا لماذا أنهيت تلك القضية سريعا، ولماذا ما زالوا يتفرجون على حمامات الدم وشلالات الدم التي تجري في سوريا. أخذت أنظر وقلت أن الدم المسلم هو الذي يقتل في سوريا، أن الدم السني هو الذي يقتل في سوريا، وأن هناك نصارى في أوكرانيا لا يسمحون لهذا الدم الطاهر عندهم أن يراق في أزقة كييف أو في تلك ساحة الاعتصام التي اعتصموا فيها. إذن هذا في الحقيقة مؤشر يقدم لنا رسالة جديدة، أن المؤامرة كبيرة على الإسلام وعلى السنة بالذات. وإذا فهمنا هذا الوضع وتأملناه بعيدا عن لغة المؤامرة، نجد أننا لن نعجز في أن نقول للناس إنهم يقاتلون أهل السنة، إنهم إذا وضعوا كلمة إرهاب، القضاء على الإرهاب، محاربة الإرهاب، إنما يقصدون فيها أهل السنة. طبعا يا شيخ عبد الرحمن، في الحقيقة كنت أنظر وأقرأ وأطلع وأذهب إلى مذكرات وأنظر الأحداث الحالية في سوريا وفي غيرها وفي أفريقيا، كنت أرى شيئا عجيبا وأمرا غريبا حينما أنظر إلى واقع المسلمين السنة في تلك البقاع. قلبنا خارطة العالم ووجدنا أن الدماء التي تثعب هي دماء أهل السنة، أن القتلى والجرحى والذين يغتصبون الآن هم المسلمون السنة. انظر إلى خارطة العالم، اذهب إلى أي مكان ترى فيه صراعا وترى فيه قتالا، انظر من الذي يقتل. لن تجد مكانا الآن يقتل فيه النصارى، ستجد أن الذين يقتلون هم المسلمون. وهذا في الحقيقة يجعلك تقف متعجبا، أن الدماء السنية هي التي الآن نراها في كل مكان، في سوريا، في العراق، في بورما، في تركستان الشرقية، في أفغانستان، في تلك المناطق برمتها نجد أن الدماء السنية للأسف هي التي تسيل في تلك الطرقات. حاولت أن أقول أن مصالح الغرب هي التي تقودهم وهي التي تؤدي إلى قتل السنة، لأنهم ينشدون مصالح معينة. حاولت أن تجنب البعد العقدي، ما استطعت. حاولت، صحيح أن الله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حاولت أن تجاوز المسألة العقدية، قلت دعنا نعيش كما يفكر بعض الليبراليين والعلمانيين أو الذين يمارسون البعد الإنساني في نظرتهم للأمور. في الحقيقة ما استطعت أن أجد تفسيرا. دليلي على ذلك الواقع المشاهد على الأرض. رأينا مثلا، تعالي ننظر مثلا إلى الواقع الآن، واقع الشرق الأوسط والصراعات الموجودة فيه. مثلا نرى أن هناك تآمرا واضحا، صهيو صليبي، بالإضافة إلى التحالف مع آيات النظام الإيراني. هذا رأيناه تحالفا واضحا. في الأمس القريب كان المتتبع والقارئ حينما يبوح بمثل هذا الأمر يتهم بعقله، ويتحدثون أنه طائفي وأنه يبحث عن تفكك المسلمين ويعطونك هذه اللغة،
مع الشعارات الموجودة.
نعم، مع الشعارات. وللأسف ما الذي خدم مثل هذه التعمية؟ هو الإعلام الرخيص المستأجر الذي كان هدفه التغطية على هذا التحالف الخفي، أو سميه إن شئت زواج المتعة، الذي كنت أقف متعجبا كيف أرى زواجا بين طهران وواشنطن وموسكو، بالإضافة إلى بغداد التي أعني بها بغداد المالكي أو بغداد الصفوية. فتلاحظ أن هذه الأشياء الآن تراها وتشاهدها، وبدأت الآن لا تجد كبير عناء في أن تثبت للناس أن هناك تآمر على أهل السنة. من عرابه؟ عرابه الغرب، عرابه العدو الصهيوني، وعرابه أيضا الصفويون. تكشفت في الآونة الأخيرة حينما كنا نقرأ في مذكرات بريمر، حينما أعلن بوضوح أنه التقى بآية الله العظمى السيستاني وقدم له، دفع له مالا رشوة في سبيل أن يخرج فتوى حتى لا يقاوم المحتل الأمريكي. خرجت الفتوى واستغرب من استغرب، وأن كان الأمر متصور عندنا أن هناك علاقة غير شرعية بين أمريكا وبين إيران حينما تخرج هذه الفتوى مثل هذا الوضوح. كنا نسمع إيران ما زالت تهدد وتزبد وترعد، وما زلنا نسمع الغرب أنه سيقصف المفاعل النووي وأنه سيفعل، ما زلنا نسمع تلك المطاحنات الكلامية عبر القنوات الفضائية بين إسرائيل وبين حزب الله. إذن كان السؤال، هل قامت أمريكا بضرب إيران؟ هل تواجه مواجهة عسكرية طاحنة سقط على إثرها العديد من القتلى؟ في الحقيقة لا تجد شيئا من ذلك. إذا كانت كل الأمر في الحقيقة،
ولا بعد هل واجهت أمريكا أي ورقة تريدها إيران أن تبقى في أي دولة؟
لا. وآخر فضيحة يعني التي أصابت البعض اللي كان مترددا متلكئا مدافعا، حينما وقع الاتفاق في قضية المفاعل النووي، فقالت أمريكا كلاما في الحقيقة كان الأمر متعجبا عند الكثير، كيف أمريكا تتخاطب مع إيران بهذه اللغة في مسألة تخصيب اليورانيوم وما إلى ذلك. كانت طعنة النجلاء في من كان يحسن الظن بإيران أو كان يظن أن هناك حالة عداء بين أمريكا وإيران، فكان الأمر بالنسبة لي مفرحا أن مثل هذه الأمور تكشف. وإن كانت الثورات، أنا أعتبر الثورة السورية هي الثورة الفاضحة الكاشفة التي وضحت مثل هذه المؤامرات بصورة علنية. إذا ترى أن حمامات الدم الآن ما زالت باقية، ما زالت في سوريا باقية، في العراق باقية، في العراق الآن طائرات الأباتشي بدأت تمولها أمريكا لنظام نور المالكي. لماذا أتت الآن طائرات الأباتشي؟ لماذا أتت؟ لأن ثورة الإنبار السنية هي التي تحركت، فبدأت تمولها بمثل هذه الطائرات في سبيل أن تقضي على الثورة السنية التي تشكل حالة قلق. إذا هناك علاقة ود بين أمريكا أو بين الغرب الصليبي إجمالا وبين الشيعة، وكأن بهم استفادوا من درس الماضي أن المنافقين هم الذين ينخرون بالجسد الإسلامي، وأنك يا أيها العدو الظاهر سواء كنت يهوديا أو نصرانيا تواجه المسلمين مواجهة مباشرة لا تجدي نفعا، فالمسلم يعتز بدينه إذا لا تستطيع أن تسيطر عليه، عليك بالطابور الخامس في عمقك الإسلامي كالشيعة مثلا ليتحركوا في سبيل أن يقوضوا هذا الشيء. وفعلا كانوا يلعبون على هذه الحركة بصورة واضحة بينا.
تسمح لي اخذ مداخله دكتور ومرتبط بحديثك، ورحب ايها الافاضل من السويد بالدكتور حسان موسى وهو نائب رئيس مجلس الافتاء. حياك الله يا دكتور، ونسال وننطلق من حديث الدكتور خالد ونحن في حمله امتحان للسنه في الارض. الدكتور خالد يقول بان لا تجد، لا تكاد تجد بقعه في الارض ترق فيها الدماء الا هم اهل السنه. هل هذا يعني او تتفق مع هذا الطرح؟ وانتم في اوروبا ربما هناك اقليات او هنالك شيء من العداء، لا سيما عداء العقائدي في الحجاب ومن الحجاب. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤسفني أنني لا أستطيع متابعتكم، يعني لأني لا أعرف ما يدور في الاستوديو لأنه لا أتابع القنوات، لكن أنا الآن استمعت المداخلة قبل دقائق في الهاتف. أولا أنطلق من قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. العاقبة أولا لدين الله عز وجل وللإسلام وللمظلومين وللمضطهدين، لأن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا شك أن هناك ظلم يقع على أهل الإسلام في كل مكان وعبر مواقع ملتهبة هنا وهناك، وكذلك لا يمكن أن نتجرد من إنسانيتنا فنقول أن كذلك أن بعض الأطراف الأخرى لا يقع عليها شيء من الظلم في مناطق أخرى. ولكن هناك ظاهرة ما يسمى بالعداء للإسلام، وليس الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا كلمة هي رهاب من الإسلام، ظاهرة بدأت تنمو على مستوى الأحزاب اليمينية المتطرفة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن هناك استهداف لمقدسات الإسلام هنا وهناك، بدأت بالنقاب ووصلت إلى الخمار وبدأت بالصوامع وقد تنتهي بالمساجد. هناك تطهير عرقي لأهل الإسلام وقع في سبرينيتسا في البوسنة، ووقع في بورما، ووقع الآن يقع استئصال لشافة المسلمين في إفريقيا الوسطى أمام القوات الفرنسية التي ربما تحمل ثقافة الكولونية وما زالت لم تتعلم من ثورة الجزائر تلك الثورة المباركة. كذلك هناك تجرد من الإنسانية لدى الغرب، فانظر كيف تحركوا إلى حل المشكلة في كييف، ولكنهم نافقوا في بعض البلدان العربية وعلى رأسها سوريا. فما يقع في سوريا، هناك إرهاب دولة وإرهاب مجموعات، هناك إرهاب أفكار وإرهاب أطراف، فنحن لا يمكننا كذلك أن نسكت على ذلك الإرهاب، لأننا نرفض الإرهاب مهما كان، سواء كان باسم الوطنية أو باسم الدين أو باسم الحكم أو باسم المجموعات. فنحن لا نقبل، كما لا نقبل البراميل التي تطلق على المدنيين والأبرياء في حلب وحمص، كذلك لا نقبل تصرفات داعش ومن يناصرها أو من يتبناها أو من يدعمها، لأن هذا الفكر التكفيري شوه الثورة وشوه الغاية السامية التي انتفضت من أجلها الشعب السوري. هناك عداء للإسلام يحاول الغرب شق الصفوف المكونات المجتمع المسلم بقدر ما يستطيع. لهذا نحن بحاجة إلى أن نفهم الإسلام فهما عميقا، وأن نفهم مقاصد الشريعة حسب ما وردت إلينا مع مراعاة المآلات والأحكام، وعلينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها دون مواربة.
دكتور، وعليكم أنتم حقيقة يعني تقع مسؤولية كبرى في إيصال هذا الإسلام العميق اللي تحدث عنه إلى أوروبا وأنتم تعيشون بينهم وفي الشارع الغربي، يجب أن يكون هنالك فعلا شيء من الجهود في هذا. شكرا جزيلا الدكتور حسام موسى، نائب رئيس مجلس الإفتاء، كان يتحدث معنا من السويد، شكرا جزيلا. فاصل قصير تشاهدون فيه معاناة، آخر ملف لمعاناة المسلمين في أفريقيا الوسطى.
تصاعد أعمال الانتقامية بين المسلمين والمسيحيين في بانغي، حيث قام مجموعة من المسيحيين بتدمير شركات وعدد من المنازل ومسجدا، كما نهبوا ممتلكات في شبكات طائفية بالأسلحة الثقيلة، وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة الأمنية التي تهدد جمهورية إفريقيا الوسطى. لقد شهد عدد من أبناء الحي رجالا اقتحموا المنطقة وقاموا بملاحقة عدد من الأفراد وقاموا بقتل شخص هناك. لقد ألقى عدد من الأشخاص بقذيفة منذ يومين، لكن لحسن الحظ أن القذيفة لم تنفجر. يأتي هذا التصعيد في الشبكات في وقت تزايد فيه عدد الفارين من أعمال العنف، بعدما فشلت قوة التدخل الفرنسية وقوات حفظ السلام الإفريقية في مهمتهما في حفظ الأمن في منطقة بانغي وشمال غرب البلاد. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات محددة ضد الذين يمارسون العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلا أن أعمال العنف الانتقامية أودت بحياة آلاف الأشخاص، كما نزح حوالي مليون شخص من ديارهم.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله وحيا الدكتور خالد البكر. أنت دكتور من أكثر من 10 سنوات وأنت تهتم بالقارة السمراء، تعرف تفاصيلها وذهبت إلى زقتها وأروقتها، كيف تعلق على ملف أفريقيا الوسطى؟ لماذا هذه الهجمة الشرسة على المسلمين وهم أقلية في الدولة؟
قبل أن ندخل في هذا الملف أعلق على بعض الكلمات اللي ذكرها الأستاذ قبل قليل المداخل
الدكتور حسان.
في الحقيقة قبل سنوات حينما كنت تقرأ لبعض منظري الحرب ضد الإسلام كانوا يتحدثون عادة أن هناك 15% من المسلمين، هؤلاء يشكلون حالة قلق للمجتمع الغربي، أو أن أزمتهم الحقيقية مع 15% من المتطرفين، أو ما يسمى إسلاموفوبيا. بعد ذلك بدأوا يتجاوزون هذا الكلام،
هذا مدخل كان،
نعم، ليعلنوا أن حالة العداء إنما هي للإسلام والإسلام فقط. فبدأت تتغير، أنهم كانوا يجتزئون 15% فقط من المسلمين، أصبح الآن العداء للمسلمين قاطبة. لماذا؟ لأنهم يحملوا الإسلام، وهذا الذي يتحقق على الأرض الآن.
صحيح.
هذا الذي يتحقق على الأرض الآن، ولذا لا تجد تميزا بين إنسان يعني قد واجههم مواجهة عسكرية وبين إنسان تراه مسالما، ما زال يستقبل المدافع والقتل والسحل والحرق ويؤكل لحمه، كما كنا نشاهد أو نشاهدناها الآن في أفريقيا الوسطى وفي غيرها. في الحقيقة إذا أردت أن تذهب إلى أفريقيا لابد أن تضع نصب عينيك مؤتمرين. المؤتمر الأول الذي عقده مجمع الكنائس العالمي في كولورادو، ولاية كولورادو، عام 1978، ومجلس الكنائس العالمي هذا يعنى بالبروتستانت والأرثوذكس، وهذا المؤتمر إنما كان هدفه تنصير أفريقيا. المؤتمر الثاني عام 1993 الذي عقد في روما، والذي كان باب الفاتيكان أنذاك يوحنا بولس الثاني، كان هذا المؤتمر، طبعا هذا يتبع الكاثوليك، كان قد وضع عنوان تنصير أفريقيا عام 2000. كان الهدف أن تتحول أفريقيا إلى نصرانية في عام 2000، ووجد أنها قد دفعت بعض الميزانيات الأولية، دفعوا 20 مليون ريال في البداية كدفعة أولى في سبيل أن تنصر أفريقيا، وفعلا انطلقوا لهذا الهدف وبدأوا يشتغلون في تلك القارة السمراء ويرونها أرضا بكرا يراهنون عليها، فلتكن حديقة خلفية يستمدون منها الأيدي العاملة والجنود ويبقى الجانب الأهم قضية الثروة المعدنية البكر التي لم تستغل. ولذا كثير من أراضي أفريقيا خصوصا ما يعرف باليورانيوم وغيرها هي التي تضيء الآن كثير، يعني شارع شنزلزي في فرنسا تضيئه النيجر وتضيئه مالي، اليورانيوم الموجود، ولذا لا تعجب من تدخل فرنسا السافر في بعض الدول لأنها تستفيد في سبيل أن تحصل على هذه المعادن بأبخس الأثمان. إذن لابد أن نتأمل ونحن ننظر إلى أفريقيا أن هناك فعلا نشاطا محموما في سبيل أن ينصروا تلك البقاع. مضوا بهدوء وبميزانيات ضخمة وبجيش جرار من الدعاة، ودعني أقول كلاما أكون صريحا فيه وأقدم لك مشاهداتي التي أتت في الفترة الأخيرة، حينما أذهب إلى بعض الأفريقيا دول أفريقيا كنت أجد فتيات، اسمح لي أن أقول هذا الكلام، في عمر الزهور أجد فتيات فرنسويات ونمساويات 19 سنة 20 سنة حق لها أن تكون عارضة أزياء، فتاة غلاف، نجمة من نجمات هوليود، تأتي إلى أحراش أفريقيا، تنتقل بين تلك القرى، تسير بين تلك المستنقعات في سبيل أن تناصر أو أن تقدم التنصير أو كما تقول هي تريد أن تؤدي التبشير وأن تغرس الجانب العقدي الذي تؤمن به. وجدت شبابا صغارا يظهر على محياهم الخير، يعني قابلت شابا مرة في طائرة وكنا في رحلة داخلية وأخذت أتحدث معه يعني حديثا عابرا، فجرى بيني وبينه الحديث، فقلت له كان من ضمن الكلام الذي جرى بيني وبينه، قلت أنا أشعر بأنك إنسان مرفه، بأنك إنسان عندك مالا وفيرا في بلدك، هذا يظهر على محياك وعلى ساعتك التي تلبسها. قال نعم والدي يملك وكالة سيارات في باريس، وأنا أتيت لأقوم بعمل تطوعي في هذه البلاد، وثقافة العمل التطوعي هي حاضرة في أذهاننا. فلما ضغط عليه قليلا فإذا به يبوح يقول إنما أتيت حقيقة لأنصر عقيدة أنت تنصر عقيدة على خلافها، فيحق لي ويحق لك أن نمارس هذا الدور. لكن الذي تفاجأت به وهو بهذه السن المبكرة ومثل حالة الثراء ومثل هذا التنعم الذي بإمكانه أن ينعم في باريس وفي شوارعها
كما فعل الشباب هنا،
نعم بين قوسين بين هلالين، أنا اللي عجبت من الفتيات، يعني الفتيات هو الذي عجبت، يعني كيف تأتي لهذا المكان في أي لحظة، تخطف تغتصب تقتل في أي لحظة ومع ذلك تأتي لمثل هذه الأماكن. إذن كنت ترى جيشا جرارا بدأ يتحرك. الكنيسة أو النشاط التنصيري في الحقيقة صدم بالواقع على الأرض، ولذا رأيناهم كانوا يتحدثون عن تنصير أفريقيا 2000 فإذا بهم يمددونها إلى 2010 وبدأت تسير السنوات لأنهم ما رأوا نتائج على الأرض. أعطيك بعض التجارب الشخصية، زرت السنة الماضية غانا، أزورها من سنوات غانا بالذات، لما زرتها كنت أرى مباني شاهقة تقام كنت أظنها فنادق سياحية، فإذا بي أفاجأ أنها مباني ضخمة بتمويل كنسي كأوقاف تأتي باجتماعات مطولة لكثير من الكنائس في أنحاء العالم. كان هذا السنوات الماضية وكنت أرى البناء يعني يقوم أمام عيني، وكنت أسكن أنا في نزل أمام هذا الفندق الضخم، فلما تكامل سألت ما هذا الفندق، قال والله هذا يتبع المجلس الكنائس العالمي وما إلى ذلك. حقيقة مت كمدا وأنا أرى هذا البناء الشاهق، وأنت يعني بالكاد تبحث عن أشياء بسيطة لتقطنها وتسكنها، قلت هذا هو المبنى فكيف في إقامة الكنائس. بعد ذلك فإذا بأفاجأ السنة التي تليها لما أتيت استقبلوني الشباب المطار، قالوا ما رأيك أن نسكنك في مكان فاخر على غير العادة؟ قلت حي هذا، من الذي لا يبحث عن الراحة؟ فإذا بهم يأخذوني إلى هذا الفندق، فوقفت معترضا، تريدون أن نمول هؤلاء؟ تريدون أن أدفع مالا من جيبي وأن استأجرت غرفة ليصب في الكنيسة وخدمتها؟ قالوا لا، لقد باعوه. قلت باعوه لمن؟ قال باعوه لغاني زوجته يابانية، يعني صاحبة رأس مال. قلت ولماذا هربوا؟ قال هربوا لم يجدوا مكانا لهم في غانا. قضية أن التنصير ضعف إلى حد كبير في أفريقيا. إذا لاحظ أن النشاط التنصيري إجمالا بدأ يضعف، فكان السؤال هل نرى لغة جديدة بدأوا يستخدمونها عبر الآلة العسكرية الطاحنة يستعيضون فيها عن الدعوة السلمية الهادئة والمد الأبيض وبناء الكنائس والمستشفيات ودور الأيتام إلى المواجهة العسكرية والترحيل القسري والإبادة الجماعية وجرائم اللا إنسانية، هل هذا هو المنحى الجديد؟ كان هذا سؤال يخطر في بالي وأنا أشاهد ما يحدث في أفريقيا الوسطى. أفريقيا الوسطى وأظن أنه ملف كان حاميا اشتغل عليه الكثير وتحدث عنه الكثير من ضمن هذه القناة الرائعة التي فعلا نجحت أنها تقدم الصورة المؤلمة في وقت كنا نترقب من بعض القنوات التي ما زالت تتبنى بعض القضايا لو حدث لنصارى.
من باب الإنصاف القناة الرائعة ترى ينقل معنا 28 قناة يعني في كل نشاهد كلها
ولله الحمد، وتبقى مثل هذه القنوات الجميلة الرائعة لها حضورها، لكن شئنا ما بينا نجد أن
قلت القناة الرائعة ما حد فهم أي قناة ممكن 28 قناة.
نعم كلكم رائعون طالما أنه نقل مثل هذه اللقاءات المباركة. الشاهد فكان هذا الحضور الجيد أو هذا التفاعل الذي نحتاجه حقيقة لننقل للناس هذه الصورة. فكان السؤال، هل سنشهد في الأيام القادمة تغيرا في استراتيجية التنصير تقوم على تهجير المسلمين وقتلهم؟ كان هذا السؤال. أفريقيا الوسطى فيها 1,000,000 مسلم يشكلون 20% أو أقل قليلا، رأينا وكان مسلما في الأصل ثم أوتي بتلك المرأة نصرانية بضغط فرنسي. فرنسا وهنا تعجب، يعني فرنسا هي أم الثورات، فرنسا الثورة الفرنسية نبعت منها الحريات، إنما نبعت من فرنسا. ثم تأتي لتشاهد هذا الموقف المخزي، رأيناه في مالي ورأيناه قبل ذلك في النيجر ويتمارس أسلوبا عنتريا، وكأني بهولاند فرانسوا هولاند كأني به، واسمح لي أن أكون صريحا، يتبنى سياسة جورج بوش الابن، كأنه قال أعطني الراية أنا أحملها عنك. جورج بوش الابن الذي كان له مغامرات، ويبدو لي أن أوباما يريد أن يكفر عن تلك الخطيئة في ممارساته الحالية حينما يتحدث عن السلام وغيره. كان فرانسوا هولاند الذي كان البعض يستبشر خيرا وكان يظن أن ساركوزي إنما يمارس عنتريات معينة، فإذا به نرى سياسات عجيبة رأيناها في أفريقيا الوسطى، رأينا إبادة جماعية، رأينا ترحيل قسري، رأينا جرائم لا تغتفر، رأينا حرق، رأينا لأول مرة أنا أسمع عن آكل لحوم البشر في الأفلام.
صحيح،
أفلام دراكولا وأفلام اللي كانت يعني يؤتى بها في سبيل كسب الإثارة والتخويف، وإذا ترى مشاهد على هواء مباشر مع سبق الإصرار والترصد وتنقل ويتعمدون أن يصوروا، لماذا حتى يمارسون تخويفا؟ يعني هذا هدف بغيض وكريه، أنهم يأكلون اللحوم كأنهم يقولون للمسلمين انظروا إن مصيركم هو هذا، انقلوا صورنا في العالم، فإن بقيتم في هذه الأماكن ولا سنقوم بأكل لحومكم بشويها. لكن أين تكمن المأساة؟ المأساة لا لكونهم يمارسون هؤلاء همج يحملون جينات فيها سادية وبإعاز، لكن القوات الفرنسية الموجودة التي لم تحرك ساكنا، القوات الدولية التي أعلنت بوضوح النواق أنها عاجزة من أن تفعل شيئا، عاجزة في أوكرانيا 3 أيام وتدخلتم، في أوكرانيا ضغطتم وتكلمتم وهددتم وتوعدتم، وماذا يشكل يعني في أوكرانيا أنت تواجه روسيا، لكن من تواجه في أفريقيا الوسطى؟ في أفريقيا الوسطى هؤلاء بسطاء، يعني هؤلاء الذين الميليشيات النصرانية هؤلاء بسطاء، رصاصة واحدة أو دبابة واحدة تمر بتلك الطرقات يغادرون. لكنها المؤامرة الجديدة، المؤامرة التي هي تنقية الأماكن التي يوجد فيها أقليات مسلمة. ولذا أقول وهذا ما أخشاه أن الكاميرون هي الدولة المرشحة الجديدة لأن تكون على غرار ما نراه في أفريقيا الوسطى. لما؟ لأن نسبة المسلمين قليلة ونجد أن أفريقيا الوسطى هي متاخمة الكاميرون، ونسبة من المسلمين هاجروا إلى الكاميرون كما انتقلوا لجنوب تشاد وغرب السودان.
صحيح.
وتلحظ أن 500,000 الآن هاجروا ونسبة كبيرة منهم الآن قتلوا. فالقضية الخطيرة الآن كأني بالنصرانية الجديدة في ثوبها الجديد تقول خلاص، يعني نحن ما نجحنا، دخلنا في معارك كلامية وفي سباق محموم. أحيانا يعني أحيانا هم يستشعرون أنهم يدخلون مع المسلمين في سباق محموم مع الوثنيين. أنا كنت أرى بعض القساوسة يعني أحيانا يقدم لك عروضا مغرية، يقول دع أصحابنا ونحن ندع لكم أصحابكم، يعني لا تقترب من النصارى ولا نقترب نحن المسلمين، دعنا نتصارع نحن وأنت على الوثنيين. حتى هذه ما أجدنا فعلا، نرى أن المسلمين يمتلكون حقا. ولذا قال لي أحدهم مرة، قال أنتم سحرة، يعني نحن نأتي إلى هذا المكان سنوات طوال نبني الكنائس والجامعات والمستشفيات ودور الأيتام ونقدم الأموال الطائلة، ثم تأتي أنت بخمس دقائق وتنسف كل شيء. قلت هو الحق وليس سحرا، نحن نمتلك حقا ونمتلك إسلاما صحيحا. وكنت يعني ألاطفه أملا في دعوتي، قلت حقيقة أنا لا أستطيع أن أقنع 3-1 الله والابن الروح القدس كيف أقنع الناس؟ قلت هذا نعرف بأنه شامبو عندنا 2-1، لكن أن تكون مسألة عقدية وكذا، فكان ينظر لي شيء من امتعاض يعني.
أنت فتحت نقطة مهمة وملف مهم يا شيخ، تقول أنهم فشلوا في قضية السلاح الأبيض وهو قضية المد الأبيض وهو قضية العقيدة والحرية وهذه المصطلحات، لكنهم لجأوا الآن ربما تقول إلى السلاح، لكن نحن لا نستطيع أن نقام سلاح لنا في السنة، وربما فشلنا حتى في المد الأبيض. أنا ودي يا شيخ تعلق، ما هي الحلول الآن فعلا؟ نحن نواجه كل في كل في كل بقاع الأرض هذا التمدد بكل الوسائل وبكل الطرق، هل نقف يعني مكتفي الأيدي؟ ما الحلول؟
أما السلاح فأنا معك، لكن المد الأبيض أنا سأختلف معك فيه. المد الأبيض ولله الحمد أرى مبشرات، لا أقول أنا الخبير في أفريقيا، لكن من خلال اطلاعي المحدود وزياراتي المعدودة لتلك البقاع، في الحقيقة أنا لن أخاطب هيئة الأمم المتحدة، هذه لغيري، ولن أخاطب منظمة الأفريقية، هذه لغيري، ولن أخاطب حتى الدول، حتى بلادنا لن أخاطب. أنا أخاطب حقيقة الشعوب التي تستمع لحديثنا، أخاطب الناس الذين هم مثلي، لا يمتلكون قرارا سياسيا لكن يمتلكون حسا إسلاميا يتفاعل مع إخوان في بقاع الأرض وفي أرجائها. فأنا الذي يهمني أن أخاطب تلك الغالبية العظمى الذين يحملون هم للإسلام مسلمين، أخاطب أكثر من 1.5 مليار مسلم. وهذا الخطاب الذي سأقوله الآن أو تلك التوصيات أو ماذا نعمل، هو قد وجهته لمن هم عندي في مسجدي في خطبة الجمعة. قلت نحن نمضي على مسارين، نعم مسار الدعاء وأن الله عز وجل ينصر أخواننا، هذا أمر مفروغ منه ولا نتحدث عنه، لكن يبقى أن لابد أن نمضي بمسارين اثنين. المسار الأول هو المسار الإعلامي، كن أنت الإعلام البديل. أنت يا شيخ عبد الرحمن أنت تعنى كثيرا بأن تنقل بعض الصور من المأساة هناك في أفريقيا وفي غيرها، وبين فترة وأخرى تأتي مثل هذه الصور، صور مؤلمة بكل المقاييس، تعكر صفو حياتك وبالكاد تغمض عينيك لتنام، وأنا وغيري يقوم بهذا الدور. في الحقيقة وجدت أن مثل هذه الأمور تؤثر تأثيرا كبيرا، سميها تهيج الرأي العام، إعادة النبض لتلك القلوب الميتة، يتحرك معك الناس، ما تتحرك إلا بالدم، ما تتحرك معك إلا بالدم، أقولها وبمرارة، ما تتحرك معك إلا إذا شافت الأشلاء والدماء وما إلى ذلك. فالجانب الإعلامي كن الإعلام البديل، لأن كثير من القنوات الآن للأسف لا تقدم لك، لا تتفاعل، ولذا الناس حينما يرون أنك الإعلام البديل، بل وجدت أن بعض الصور التي نشرت بعض وكالات الأنباء العالمية تنقل عنك هذه الصور، ويبدأ تحريك للرأي العام، وتبدأ حتى أفريقيا الوسطى وغيرها من المناطق الساخنة التي تسير المسلمين تعرف أن أعدادا ضخمة خاصة في التواصل، ما الإعلام التواصلي هذا فيسبوك وتويتر، تشعر أن المسلمين بدأوا يتبنون قضاياهم وبدأوا يتحدثون عن مجازر وشكل حالة إحراج. مثل هذا البرنامج هو برنامج رائع، يتحدث عن مآسي المسلمين عبر 28 قناة، معنى ذلك أن أعداد مهولة ستشاهد وترى كل ذلك،
معناها الصحافة العالمية ستشاهد وتعلم أن هناك أزمة،
ما في شك، وإذا ستشعر أن المسلمين صوتا لا بد أن يصل للجميع، وهذا جانب إيجابي يجب أن نتحرك في هذا الاتجاه. أنا متى أتضايق؟ أتضايق حينما تكتب إحداهن أو يكتب أحدهم يا شيخ لقد أتعبتنا بهذه الصور، أرجو أن تخفف منها، ضع بلوك وامشي، الله يرحم والديك، ضع بلوك لي وامشي، هذه القضية ليست لك، لكن المأساة لو أنت تعطيني هذه الزفرات دون أن تسجل موقفا عمليا، دون أن تكون مشاركا في إنقاذ إخوانك هناك، وإلا لا تقم معي مثل هذه الكلمات.
أنا رديت، كنت قلت هذه ممارسة ثقافة النعام الذي يقول لا تريد أن تورينا مثل هذه الصور، هي ثقافة النعام دسراسة في التراب، نحن نعيش هذه المأساة،
صحيح، وأحيانا قد يكون فعلا أنها تتألم من هذه المشاهد، تألمي لتدفعي وتمنعي أن تتكرر من هذه الصور، لكن طالما أنك كما تسميها ثقافة النعام أو غضضت الطرف، معنى ذلك أنك ستجد صورا مثنى وثلاثة ورباع. إذن الجانب الأعلامي لابد أن نغطيه. الجانب الثاني،
هذا المسار الأول.
المسار الثاني،
ناخذ فاصل قبل المسار الثاني، فاصل أيها الأفاضل، نتحدث عن ملف مؤلم كذلك، بعد ذلك أكمل مع الدكتور خالد البكر.
الاحتلال الفارسي اغتصب الأرض وهدر كرامة الإنسان الأحوازي، وهذا شأن أي احتلال، لكنه فاق أي احتلال آخر بعنصريته وعرقيته وطائفيته، فهو احتلال عنصري عرقي فارسي يزدري الشعب العربي الأحوازي لعروبته ويضطهده لذلك، مع أن بعض الشعب الأحوازي يتفق معه في الطائفة
وهو احتلال طائفي بشكل هستيري ضد من يخالفه في الطائفة بشكل خاص. لذا كانت عذابات أهل السنة الأحوازيين مضاعفة بشكل أخص. أما من ناحية الحقوق والحريات فتسمع عن أهل السنة في الأحواز ما يدحض ما يدعيه نظام الملالي من تسامح مذهبي وطائفي، وينسف ما يسمى بحقوق الإنسان نسفا. فلا يوجد في الأحواز العاصمة مسجد واحد لأهل السنة يجتمعون فيه لصلاة الجمعة والجماعة، وإن اجتمعوا في بيت أحدهم وعلمت المخابرات بهم اعتقلتهم ونكلت بهم في السجون، ولا تفرج عنهم إلا بضمانات مالية كبيرة، هذا إن لم تحاكمهم بتهمة محاربة الله ورسوله ومعاداة الثورة الإسلامية. كما لا يسمح الاحتلال لأهل السنة أن يتعلموا القرآن بتفسيره أو العقيدة الصحيحة التي يرونها حقا، فكثير من شباب أهل السنة اعتقلوا بسبب تعلم القرآن وحلقات الحفظ التي كانت في البيوت، ولا يسمح لهم بالتسمي بأسماء الصحابة أو أمهات المؤمنين إلا في حدود ضيقة وفي السنوات الأخيرة فقط. والسني في الأحواز محارب في رزقه ووظيفته بسبب التمييز الطائفي، فإن كان موظفا حورب وترفع ضده التقارير إلى المخابرات حتى يعتقل أو يفصل من وظيفته، وإن كان باحثا عن عمل فالمعاناة أكبر. هذا على الصعيد الرسمي. أما عن دور الملالي فعبر مكبرات الصوت في الحسينيات يتهمون أهل السنة والمهتدين من الشيعة إلى السنة بتهم مقذعة، كما يحرمون الورث على من يلمزونهم بالوهابية وهم يقصدون السنة الأحوازيين، ناهيك عن التحريض المستمر ضدهم. إن معاناة أهل السنة في إيران عموما وفي الأحواز خصوصا قد بلغت درجة خطيرة، فالإعدامات المتسارعة والتهم الملفقة والمحاكمات الجائرة هي السياسة المتبعة هناك.
أكو واحد والله العظيم أن عمره 18 أو 20 سنة شاب، يقول أنا كنت بالبداية تو متسنن يعني وإنسان تو ملتحي، يقول لما أنا قمت أنقل أنا سني والحمد لله الله هداني، يقول مسكوه، يقول مسكوه وخذوه، يقول حتى المحقق نفسه شاب بعده توه يعني فاهم المذهب السني شنو، يقول لما اجى المحاضر قال تعال فهمني انت، فهمني حتى اتفنن وياك. قال انا توني جاي على هذا الطريق. قال لا انت لا تجي على هالطريق، وخلك شيء انت تدري انت محارب مع الله ورسوله. يقول كذب وخلوا لك 3 ايام معلق وفي التعذيب، والله يقول علقينا تعليق 3 ايام، يقول وحلقه ولحيته.
انظروا يا عالم، هذا مسجد لأهل الشيعة والسنة في الأحواز. حينما رأت الدولة المجوسية هذا الاتحاد.
أهلا بكم من جديد، وأهلا بالأستاذ مجيد البلوشي وهو ناشط حقوقي معنا عبر الهاتف. سيدي الكريم، نحن نتحدث عن ألام وجراحة للسنة في كل مكان، لا سيما بأنهم في إيران ربما يكون الأكثر تعرضا لمثل الأذى والإقصاء. أنتم في البلوش في إيران لديكم معاناة كبيرة، لا سيما إيران هي التي تضرب الأمة في هذه الفترة في خاصرتها. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
حياكم الله وصراحة حي ضيوف الكرام وحي المشاهدين المستمعين الأفاضل. نعم يا أخي، نحن البلوش حقيقة نعاني من ظلم إيران ومن ظلم الفورس منذ سنة 1928 عندما تم احتلال بلوشستان على يد الشاه. ومن يوم نحن نعاني يعني من جميع أنواع الظلم التي تستطيع أن تتخيلها أو التي لا تستطيع أن تتخيله حقيقة. المساجد تهدم، نذبح على الهوية، الأعراض تنتهك، محاربة الله يتهمون، ولكن حقيقة أنا أقولها بعلى كلمتي، هنا يقصدون بمحاربة الله أي الخميني، هم الفرس يعتقدون أن الله هو الخميني.
سبحان الله.
فنحن نقول نعم، إذا ربكم الخميني فنحن نعم نحاربه ولن نتردد أبدا في محاربته. وحقيقة يعني برنامج اللي جبتوه عن الحواس هذا أكبر دليل لشيعة العالم اللي منخدعين بالفرس واللي منخدعين بخامناي أو من معه، بأن إيران أو دولة فارس أنها هي تحمي الشيعة في العالم، فأقول لهم، فأقول على خامنئي قبل أن يضحك على الشيعة العالم أن يحمي شيعة الأحواز. 70%
من سكان الأحواز هم من الشيعة. شكرا عبد المجيد البلوشي الناشط الحقوقي كان معنا. الدكتور أنت تحدثت كان في قبل الفاصل عن المسار الأول في الحلول وذكرت الإعلام، نتحدث في المسار الثاني.
المسار الثاني سأدعك وسألتفت إلى الجمهور أخاطبه، واسمح لي شيخ عبد الرحمن
فرصة
لتتقهوى. أخاطب الجمهور الآن. الغرب حينما تحرك في أفريقيا بهذه الصورة البشعة القذرة إنما يهدف إلى استئصال الإسلام، فيبقى الحل ماذا قدمت للإسلام هناك؟ أنا أخاطب الذين يستمعون لي، هل فكرت أن تقدم شيئا ولو كان يسيرا؟ أحيانا قد تجد أن البعض يعتذر أنه لا يمتلك مالا. كنت قد قدمت حلا مبسطا، كنت أخاطب بعض الشباب، وقد يسمعون الآن بعض الشباب لهم اجتماعات في استراحات في جلسات في مجالس، قلت ما الذي يمنع أن تكفلوا يتيما واحدا وأنتم خمسة، كل واحد يقدم منكم 20 ريالا بالشهر وتكفل يتيما في أفريقيا، تدفع أنت 20 وزميلك يدفع 20 ثم تجمعون 100 ريال ثم توصلون بعد ذلك لقيمة معينة فتكفلون يتيما. بعضكم قد يكون يمتلك مالا زائدا، يبني بئرا، يبني مسجدا، يبني مركزا، المهم أن تكون مشاركا. تخيل معي وأنتم بهذه الأعداد الكبيرة كل واحد منكم يتحرك ليقدم مشروعه في أفريقيا ولو قل، هنا تصيبون فرنسا وغير فرنسا بمقتل. نحن لا نمتلك مواجهات عسكرية، نحن لسنا كحال إيران. والله وأقسم بالله لو كان هؤلاء الذين يضطهدون ويقتلون في أفريقيا نصارى لضج العالم بأسره، وأقسم بالله لو كان الذين يقتلون في أفريقيا هم من الشيعة لضجت إيران. إيران ضجت وهي تتباكى على مراقد في سوريا وقدمت تضحيات تلو التضحيات، ونحن السنة نرى أخواننا يضطهدون ويعانون. أنا أطلب من كل إنسان، كل إنسان لا أستثني منكم أحدا، سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، مقتدرا أم فقيرا، لا بد حقيقة من الآن تقرر أن تضع بصمتك في أفريقيا حتى ولو كان أمرا يسيرا. 10 ريالات تقدمها كتبرع في سبيل أن تبني بئرا، وخاصة بعض المؤسسات الرسمية التي تستقبل شيئا من المساعدات، تكفل يتيما، أن تدفع 10 ريالات بالشهر أو أقل أو أكثر مع مجموعة. قلتها للطلاب عندي في الجامعة، قلت أنتم ما شاء الله أعداد كبيرة، ما الذي يمنع أن تجمع كل واحد نأخذ منه 2 ريال في الشهر وأنتم بهذه الأعداد لتكفلوا يتيما؟ لابد أن نغذي هذا الجانب في أعماق أبنائنا، في أعماق صغارنا. هنا والله وأقسم بالله لو تحركنا بهذا الاتجاه ستجد أن هذا الإسلام يكتسح تلك المنطقة بأوقات قصيرة للغاية. هل تعلم أن أمريكا لوحدها المجال الخيري أو سواء كان التنصير في بعد البروتستانتي أو في الأعمال التطوعية تبذل سنويا 200 مليار دولار، 200 مليار دولار يتحركون في هذا الاتجاه؟ فنحن نريد أن يكون عندنا هذا الحس من الآن. فكر وقرر كيف تتحرك لخدمة إخوانك. نحن لا نريد سلاحا، لا نريد قتالا، نريد أن تأخذ ذلك المسار الذي التطوعي في بذل بعض المشاريع الجيدة والهادئة بعيدا عن الأرصدة المالية الضخمة. هنا وهنا فقط نستطيع أن نرد على هؤلاء وأن نرد على تلك المؤامرات وأن نحاول قدر الإمكان أن ندعم إخواننا. إخواننا ينتظرون لنا هناك. أختم بهذه الجزئية. أذكر مرة لما دخلنا في إحدى القرى وجدت رئيس عشيرة، رئيس قبيلة، وهنا أعود إليك يا شيخ عبد الرحمن، رئيس قبيلة، لما افتتحنا المسجد عنده وقد رأيت أعدادا كبيرة من الأطفال وأخذت وأتحدث معهم، قال هل تصدق يا شيخ، منذ 3 سنوات وكانت الكنيسة تأتي في كل مرة لتقدم إغراءاتها وتريد أن تبني بعض المدارس الفارهة في سبيل أن يدخل أبنائي. أنا رئيس قبيلة ويهمني ثقافة أبنائي لأن ستنعكس على المنطقة التي أعيش فيها، ومع ذلك رفضت لأني خشيت على عقيدة هؤلاء، رفضت لأني أنتظرك لتأتي في هذه اللحظة وقد أتيت. حقيقة كان كلامه بالرغم أنه كان عاميا بسيطا كبيرا في السن بالكاد الكلمات تخرج من شفتيه، لكنني فعلا صدمت وأنا أسمع هذا الكلام. قال ضحيت بأبنائي يعانون من جهل في سبيل هذه اللحظة لأنني كنت أنتظركم أيها العرب، بلغته قال أيها العرب كنت أنتظركم. فحينما تسمع هذا الكلام والناس يترقبون ويضحون لابد أن نتحرك في هذا الاتجاه.
شكر الله لكم الدكتور خالد البكر، أسأل الله أن ينفع بك. يا شيخ على جهودك وعلى ما تقدم.
الله يبارك فيك.
كذلك أشكر ضيفي الكريمين قبل هذه الفترة، الشيخ الدكتور سعد البريك والشيخ عصام العويد، وأشكر كل القنوات التي نقلت هذه الحملة، حملة امتحان أهل السنة في الأرض. أيها الفضلاء، مثل أهل السنة عبر التاريخ فكر الأمة النابض والحي، لكنهم لاقوا في سبيل ذلك محنا وابتلاءات. ثقلت المحن قطعا معدن أهل السنة، لكنها أسفرت عن آلام وامتحان شاق. إن هذه الأحداث أيها الأفاضل والمحن ما اشتدت إلا لتفرج بإذن الله، وما أظلمت إلا ليولد من رحمها النور. وحسب المحن إنها أوقرت القلوب وجمعت الناس على الحق، فهل سينجح أهل السنة في الامتحان الحالي؟ أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.
مع كل مذبحة تجد ولا جواد سوى الحويل، مع كل جرح في جوارح أمتي أبدا يسيل، مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطفول، يأتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل؟ كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الأثير؟ كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلة والجليل؟ كيف السبيل لحرق غرقدهم وإنبات النخيل؟ كيف السبيل لطعنة الخنزير والقرد الدخيل؟ لا تنفعني في الهش العميق، تبقى شعارات الصمود سميرة.